السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى طيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرة أخرى من الواقع وإلى الواقع، وأنتم الآن في الواقع. في الحقيقة أريد أن أبدأ ببداية تأسيسية لرسم تأسيسي لهذا المشهد السياسي المصري والمشهد السياسي العربي بشكل عام والإسلامي بشكل عام. أنا لا أريد أن أدخل في مماحكات أو فرعيات أو ظلال ليس لها أصول، وإنما أريد في هذا الرسم التأسيسي الذي أريد أن أبدأ به هذه الحلقة أن يعني نفهم الواقع المصري خاصة، ونفهم من هم الفواعل الرئيسيين في هذا المشهد السياسي حتى نتمكن من فهم الواقع وفهم كل المنطلقات وكل المرتكزات الرئيسية في هذا المحك السياسي. خلينا أقول بكل صراحة إنه مصر هي أرض أمريكية، أرض أمريكا باعتبار أن القرار السياسي المصري هو قرار سياسي أمريكي، وإنه لحظة الثورة كانت لحظة انعتاقية من هذا القرار السياسي الأمريكي، ولكن تم احتواء هذا المشهد الثوري وعدنا مرة أخرى للحظة الأمريكية والأرض الأمريكية والقرار الأمريكي والسياسات الأمريكية. أحد تجليات الثورة المصرية كانت في 18 يوم كانت تتجلى في تلك اليافطة المرفوعة في ميدان التحرير التي كانت تقول لن تحكمنا أمريكا بعد اليوم. إذن كان هناك عقل استراتيجي داخل المشهد الثوري يدرك يقينا إنه مبارك لم يكن إلا دمية فقط يتم اللعب بها في الداخل المصري. إذن عبر السياسات العسكرية وعبر السياسات الاقتصادية وعبر التغول الغربي والأمريكي في الداخل المصري منذ ما يقرب من 100 عام أصبحت الأمة المصرية بمفهومها العام أصبحت أمة خاضعة للهيمنة الأمريكية وللقرار الأمريكي، وإن كل الديباجات السياسية الموجودة في الداخل وكل السياسات وكل مجالس التشريع وكل السياسيين وكلهم بيلعبوا في هذه يعني تحت هذه الأرضية وبالمرجعية الأمريكية. أيضا هناك فاعل رئيسي في المشهد، فاعل لا يمكن إغفاله، وهو المؤسسة العسكرية، أقوى مؤسسة في البلد، مؤسسة تمتلك السلاح، تمتلك المال، تمتلك القدرة، تمتلك الروح، وتمتلك حب الجماهير، وأيضا تمتلك قرار مفوض من الخارج الأمريكي بالتعاطي مع المشهد السياسي المصري بكافة تنوعاته. عندنا مؤسسة عسكرية كما كان يسميها رحمه الله الدكتور عبد الوهاب المسيري الجماعة الوظيفية، إنه هناك جماعات وظيفية أنشأها الغرب في الداخل العربي والإسلامي لكي تقوم بدور لا تقدر تلك القوى الاستعمارية والدول الاستعمارية على القيام به، وهو قال إن الجيوش العربية خاصة في مرحلة ما بعد الاستقلال تقوم بدور الجماعة الوظيفية. أيضا عندنا في شعب يعني مهم قوي في المشهد السياسي، ولكن هذا الشعب ينتفض ثم ينام، ينتفض ثم ينام، يغفل أحيانا عن قدراته ويعني يتمكن من الإحساس بتلك القدرة مرة أخرى وهكذا. عندنا بقى بوقة السياسيين والمشهد السياسي، ومشهد سياسي يعني في اللحظة الحالية هو مشهد سياسي عبثي، يعني مشهد سياسي فيه من العك وفيه من التطاحن والاستقطاب، يعني ما فيه، ولا أريد أن أدخل في تلك الملحمة الوطنية التي ليس لها أي طائل. أنا بدأت بهذا الرسم التأسيسي للمشهد السياسي المصري لكي أنطلق إلى شيء مهم قوي، منذ ما يقرب من أسبوع صدر قرار أو صدر توصيات من المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة والمشرع بالسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة، أي أن ضباط الجيش وضباط الشرطة والمجندين وجنود الأمن المركزي وغيرهم من الذين ينضمون تحت المؤسسة العسكرية وتحت المؤسسة الشرطية لهم الحق في التصويت في الانتخابات. هذا المشهد وهذا القرار له تداعياته وله شقه القانوني وشقه السياسي وتبعيات ذلك. معي الآن على الهاتف الأستاذ ممدوح الشايب المحامي والقانوني والحقوقي. أستاذ ممدوح أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا
وسهلا دكتور حسن.
في البداية أريد أن أناقش معك الشق القانوني لهذه التوصيات التي صدرت من المحكمة الدستورية العليا بالسماح وبإلزام الدولة للسماح لرجال الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة.
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أبدأ من فكرة عبثية المشهد السياسي. العبثية المشهد السياسي دي تجلت في أنه المحكمة الدستورية تراجع القوانين أو اللوائح وبالأساس القوانين وفقا للدستور، فمن ثم الأساس في مراجعة أي قانون هو الدستور، تحدث نوع من المعايرة أو نوع من المقايسة لنصوص المواد وفقا للدستور. ده كمسلمة أولى. المسلمة الثانية هي أن الدستور هو بالأساس المحكمة هي صاحبة سلطة التفسير للنصوص الدستورية، ولا تملك جهة أخرى سلطة التفسير غير المحكمة الدستورية، وإن كان في الدستور الأخير رفعت هذه الصلاحية من المحكمة الدستورية باعتبارها جهة تفسير للنصوص نفسه، ومن ثم القوانين التي على أساسها طبعا تحكم بعدم دستورية أو دستورية. فيما خص وقعة السماح لتصويت القوات المسلحة وقوات الشرطة بالتصويت في الانتخابات العامة، المحكمة رأت بعد المتغير الذي طرأ على الدستور المصري وهي فكرة الرقابة السابقة للاحقة، والرقابة السابقة هي أن يعرض مشروعات القوانين، مشروع القانون قبل أن يكون قانونا، يعرضه المجلس التشريعي على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته من عدمه، أي مطابقة هذه النصوص والمواد المقترحة والتي تمثل مسودة قانون أو مشروع قانون وفقا للدستور. تمام. ثم تقضي المحكمة بقرار وليس بحكم وفقا ل هل هذه النصوص المقترحة من قبل المجلس التشريعي الذي يقوم بدوره الآن مجلس الشورى موافقة للدستور أو معارضة. فنحن أمام متغيرين أساسيين. المتغير الأول هو إنه الرقابة أصبحت سابقة، وهذا الذي يفسر لجمهور المواطنين ما الذي يعيق وما الذي يمنع صدور قانون انتخابات إلى الآن للمرة الثالثة.
تمام.
الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان هو فكرة إلزامية قرارات المحكمة الدستورية تحت نص مرتبس. للأسف الدستور الذي يصيب في وقت الريبة أو الشك مثل ما يطلق عليه نصوصه ملتبسة كثيرة جدا بعيدا عن موضوع تصويت الجيش والشرطة.
طب يعني حضرتك أستاذ ممدوح ترى أنه قانونية السماح بل بالإلزام للدولة والمشرع بتصويت رجال الشرطة والجيش هذا يعني طبقا للدستور وطبقا للقوانين هو يعني ليس فيه أي شك قانوني، يعني فعلا الدستور بيسمح أو لا يسمح؟
الأمر اختلاف كبير حوالين أنه عمومية النص الدستوري بفكرة أنه المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. عمومية النص الدستوري ده سمح للمحكمة الدستورية أن تنحاز في تفسيرها لفكرة أنه عموم المواطنين ومن جزء من المواطنين القوات المسلحة والشرطة.
نعم.
فسمحت لهم بالتصويت، لكن هذا المأخذ مردود عليه حتى مع عمومية النص الدستوري في أنه هناك فرق كبير بين الحقوق العامة والحقوق السياسية، ما نطلق عليه الحقوق الشخصية، يعني مثلا زي الحق في الحياة، الحق في التعلم، والحق في اختيار الاسم، ومثل هذه الحقوق المرتبطة بالإنسانية كإنسان واستمرار حياته، دي بيسموها الحقوق العامة أو الشخصية. هناك تمييز ودي دارة دستورية على رأسها أستاذنا الدكتور عاشور عبد الجواد وكيل كلية الحقوق جامعة بني سويف في فكرة أن هناك فارق بين الحقوق الشخصية والحقوق السياسية.
نعم.
فالحقوق الشخصية دي حقوق فطرية، والحقوق السياسية حقوق مكتسبة وفقا لظروف موضوعية.
طيب أنا أريد أن أنتقل معك باعتبارك سياسي أيضا بجانب تخصصك الحقوقي والقانوني إلى الشق السياسي لتداعيات هذا القرار الذي يصفه البعض بالخطير.
ده صحيح. يعني قبل الشق السياسي أريد تعليق بسيط حول التباس نصوص الدستور، مواد العزل، وكيف قررت المحكمة الدستورية أن نواب الوطن الذين سوف يعزلوا في الانتخابات هم الذين كانوا نوابا في مجلسي 2005 و2010 بخطأ في الصياغة.
نعم.
إن هو المقصود بالعزل هو فكرة الارتباط بين المجلسين وليس من كان عضوا في مجلس دون الآخر.
تمام.
ده خطأ في صياغة، وللأسف كان رئيس مجمع اللغة العربية أحد أعضاء لجنة الصياغة التي صاغت مثل هذه النصوص المشوهة.
نعم.
لكن من الناحية السياسية الأمر له عظيم الخطورة في فكرة مرحلة التحول الديمقراطي، أن تصبح القوات الجيش من مؤسسة مهنية محترفة إلى حزب سياسي.
نعم.
ينحاز فيه أعضاؤهم لتيار سياسي بعينه يصوتوا له، ويذكرنا بالأيام المأساوية التي عاشتها أندونيسيا حينما كان يسمح للقوات المسلحة الأندونيسية بالتصويت، والتصويت لحزب بعينه وليس لعموم الأحزاب، وأن يشترط لهم عدد معين من المقاعد في المجلس التشريعي. تلك مأساة كبرى تهدد وحدة القوات المسلحة، تهدد وحدة القوات المسلحة وتدفع بانهيارها.
طيب أنا سؤالي
جزء من العملية السياسية.
سؤالي الأخير بالنسبة للشق القانوني، هل هناك أو هل من الممكن تعطيل هذا الإلزام من المحكمة الدستورية العليا عبر مجلس الشورى أو عبر مؤسسة الرئاسة، أم أن الأمر يعني انتهى وهناك إلزامية؟
والله يا دكتور حسام، هذه من أزمات الوطن الكبرى، حيث أن النص الدستوري يلزم المجلس التشريعي إعمال مقتضى قرار المحكمة.
نعم.
وهنا الإعمال المقتضى، لفظة إعمال مقتضى القرار، هل تعني التنفيذ الحرفي لقرارات المحكمة الدستورية أم لا؟ ونحن والوطن كله في مأساة، هل نحن نحتاج إلى تعديل دستوري لو كنا حريصين على منع تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات لنعدل المادة الدستورية بما يمنع الجيش والشرطة؟
طيب دلوقتي لو تم إمرار هذا القانون أو تم تعطيله من قبل مجلس الشورى، هل سيكون هناك نوع من الثغرة الدستورية والقانونية في قانون انتخابات مجلس الشعب أو الشورى بعد ذلك؟ من الممكن أن تتكرر بها مسألة حل البرلمان مرة أخرى؟
الرأي الأغلب وفقا لأول قرار للمحكمة الدستورية حينما عرض عليها أول مشروع للقانون، أنه عدم إعمال مقتضى قرار المحكمة الدستورية يفتح لها الباب لرقابة لاحقة.
نعم.
والرقابة اللاحقة هي أي بعد أن تجرى الانتخابات يطعن أحد أمام المحاكم العادية، ثم تحيله المحاكم العادية للمحكمة الدستورية العليا لتقضي بدستورية النصوص من عدمها، وهنا لا يكون أمام المحكمة الدستورية إلا أن تنفذ مقتضى قرارها السابق الذي أصدرته قبل إقرار القانون، ويعيش الوطن أزماته المتداخلة والمتتالية لرعونة السياسيين القائمين على الوضع سواء في المعارضة ولا السلطة الحاكمة.
شكرا
مساء كبرى يحياها وطننا، لأن الطرفين لا يريدون الاستماع لصوت العقل، وأنه كل طرف يستغل المؤسسات التي يسيطر عليها لمصالحه الحزبية وليس لمصالح الوطن.
شكرا أستاذ ممدوح الشايب المحامي والقانوني الحقوقي، شكرا لحضرتك. في الحقيقة أنا عندما بدأت كلامي عن المشهد السياسي وتكلمت عن الأرضية الأمريكية والمرجعية الأمريكية التي يعني تنتاب مصر وكل الكيانات التي فيها، ثم بعد ذلك تكلمت عن المؤسسة العسكرية ودورها وفعلها الرئيسي في المشهد السياسي، وبعد ذلك تكلمت عن الشعب، ثم تكلمت عن الكيانات السياسية وهكذا. المؤسسة العسكرية هي الفعل الرئيسي، وأنا يعني بتعجب أحيانا من الذين يقولون أنه بهذا القرار من المحكمة الدستورية العليا سوف يدخل الجيش أو تدخل المؤسسة العسكرية داخل اللعبة السياسية. هي داخل اللعبة السياسية بالفعل، ولكن داخل اللعبة السياسية في إطارها الكلي، في إطارها العام، في إطارها المؤثر، لكنها غير داخلة في الانتخابات، في إنشاء حزب سياسي، في كل المعمعة السياسية هذه. ولكن بهذا القرار سيكون تدخل المؤسسة العسكرية ليس في الإطار الكلي أو في المشهد العام فقط أو ما خلف المشهد السياسي، لكن سيكون أيضا في الداخل السياسي عبر الانتخابات وعبر الأحزاب وهكذا. أنا أريد أن أذكر البعض، وهي معلومة قد تكون خافية فعلا عن الكثيرين، إن المجلس العسكري في الفترة السابقة، فترة ما قبل تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة البلاد، كان بيجنح عبر رئيسه في ذلك الوقت محمد حسين طنطاوي، المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، إلى إنشاء كيانات سياسية. يعني كان هناك توجه من المجلس العسكري إلى إنشاء كيانات سياسية، كيانات سياسية مدنية تكون ولاءها للعسكر والمؤسسة العسكرية. وكان وسط الخير في ذلك التعاطي هي المستشارة تاني الجبالي، هي كانت رمانة الميزان أو المفاوض السياسي المدني العسكري، يعني المفاوض الذي يذهب لهؤلاء ثم يقرر عند هؤلاء ثم يرجع إلى هؤلاء وهكذا. وكان أحد أبرز الوجوه التي فعلا بتستغل في مثل هذا المشروع السياسي للمجلس العسكري، كانت وجوه موجودة في، لو تتذكرون، مجلس الاستشاري للقوات المسلحة، المجلس الاستشاري الذي أنشئ عقب أحداث محمد محمود. كان هناك وجوه انضمت لهذا المجلس الاستشاري، وكانت يعني كانت في هذه اللعبة. وأيضا وجوه تم تعيينها أيضا في مجلس الشعب بالتعيينات من قبل المجلس العسكري في مجلس الشعب المنحل. ولكن لضعافة وهشاشة هذه الوجوه وضعافة وهشاشة هذه الكيانات لم تستمر اللعبة، ولم يعني ينشأ ذلك الكيان. وكان على فكرة كان يقال لهم معكم شيك على بياض مفتوح وإمكانيات وداعمين وهكذا، ولكن لم يكن هناك في ذلك الوقت قدرة حقيقية على إنشاء مثل هذا الكيان. في الحقيقة أنه ممكن أن ينشأ، يعني القضية الناس بتفتكر أنه الجيش حينزل يعمل حزب مثلا، لا، هو يتم إنشاء حزب سياسي مدني، وجوه مدنية، وجوه بيضاء، ووجوه يعني عندها حضور على الكاميرا. وهذه الأحزاب أو هذه الكيانات يكون هناك يعني علاقات مع المؤسسة العسكرية، وطبعا الجماهير المحبة للجيش وبطولات 73 وأغاني شادية وعبد الحليم حافظ هتنتشي وتحس ان هي بتقدم خدمة للبلاد عظيمة، وتذهب لكي تختار هذا الحزب السياسي المدني. إذن هناك توجه لهذا قد يكون يعني على وشك يعني على وشك الإنشاء، أو هناك لازالت هناك خطط وصفقات وهكذا. الحقيقة أنا كان بيتدعى لي مشهد، لا أعرف إن أنا لو لا سمح الله يعني لو أنا إسرائيل ده أنا أهاجم مصر بقى في لحظة الانتخابات. ليه بقى؟ لأن في لحظة الانتخابات والتصويتات كل بقى الضباط والجيوش والجيش والمجندين هيكونوا في لجان الاقتراع، والتنافس بقى ما بين داخل الجيش، ما بين بقى التيارات الإسلامية والمدنية والاشتراكية واليسارية وكده، هتدفع بقى إلى إيه؟ إلى الذهاب والحمية ولأ وكده. في اللحظة دي ممكن بقى إسرائيل تضرب ضربتها بقى القوية ويحدث ما لا يحمد عقباه. طبعا تداعيات هذا الموضوع خطيرة جدا، لكن التداعيات الأخرى، الموضوع الأخطر ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، الجيش عبر غفلة من الزمن منذ ما يقرب من 5 أيام تقدم بأربع مشروعات قوانين لإحكام السيطرة على الدفاع والأمن القومي، كما تقول صحيفة المصري اليوم. 4 مشروعات تم تقديمهم لمجلس الشورى لإقرارهم وتقنينهم، ويعني بدء ما يعرف به عسكرة البلد. معانا الباشمهندس فكري نبيل، عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب مصر القوية. اهلا بيك يا باشمهندس.
اهلا بيك يا دكتور حسام.
هو عسكرة مصر هتبتدي مع الاربع قوانين دولت ولا لا؟ وعاوزك تشرح للناس ايه هم الاربع مشروعات قوانين اللي تقدم بهم الجيش للعرض على مجلس الشورى.
خلينا بس نتناول الموضوع من اوله. هي عسكرة مصر لم تبدا بالاربع مشاريع دول. العسكرة بدأت بالدستور اللي هو أعظم دستور في البشرية. ده أعظم دستور، ده كان بيحتوي على خمس مواد. الخمس مواد دول كانت بترسخ أو تعتبر حجر الأساس اللي جات عليه الأربع مشاريع اللي قدامنا دول. لو تعرضنا ليهم للمشاريع نفسها هتلاقي أول مشروع اللي هو بيتكلم عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. المشروع ده بالتفصيل كده هتلاقي في الدستور في مادة بتقول لك ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى.
طب خليني باشمهندس فكري، انا بس هقول اربع مشاريع بسرعه. المشروع الاول يختص بانشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئاسه وزير الدفاع. المشروع الثاني خاص بتعديل بعض احكام قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 4 لسنه 68 بشان القياده والسيطره على شؤون الدفاع عن الدوله وعلى القوات المسلحه. المشروع القانون الثالث اللي هو انشاء مجلس الدفاع الوطني وتشكيلته المدرجه في المشروع. والمشروع الرابع هو إنشاء مجلس الأمن القومي ويتشكل بما هو وارد في مشروع القانون. فدي بس عشان الناس تتابع معاك أهمية بقى المشروعات دي يا باشمهندس.
بخصوص المشروع الأول، ودي النقطة اللي أنا حابب أبتدي منها. المشروع الأول ده بيعيدنا إلى جملة كانت مكتوبة في الدستور، إن ينشأ للقوات المسلحة مجلس أعلى ويحدد القانون تشكيله واختصاصه. وجه القانون قال لك إيه بقى؟ إن هذا المجلس الأعلى اولا يرأسه القائد العام للقوات المسلحه اللي هو وزير الدفاع، على خلاف ما كان عليه ان بيرأسه القائد الاعلى للقوات المسلحه اللي هو رئيس الجمهوريه. فبيرأسه وزير الدفاع. وزير الدفاع هو اللي يدعو لانعقاده، وبقى بينعقد دوريا كل 3 شهور ولا يشترط حضور رئيس الجمهوريه.
صحيح.
بل جه في حته ثانيه وادى رئيس الجمهوريه وزير الدفاع حقيقه انهم يدعوا من شاءوا من العسكريين، وبعدين جه قال في حال الاحتياج لدعوه اي شخصيات مدنيه يدعو مين؟ وزير الدفاع هو اللي يدعو الشخصيات المدنيه دي. بعدين هتيجي تلاقي في الماده 5 في نفس مشروع القانون نفسه ان هذا المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيختص انه بيضع مشاريع القوانين الخاصه بالمؤسسه. حلو. فبالتالي وهو بيضم قيادات المؤسسه التنفيذيه، فبالتالي المجلس ده بيلعب دور المنفذ والمشرع والقاضي من خلال القضاء العسكري الخاص بالمؤسسه العسكريه. تمام. يعني الثلاث ادوار الثلاثه اختزلوا في كيان واحد. وبعدين هتيجي تقول ان من ضمن صلاحياته كاتب 16 صلاحيه مكتوبه. تمام. كل ما يصدر عنه من قرارات وتوجيهات بتبقى موقعه من وزير الدفاع.
نعم.
ومفيش سيله هنا لرئيس الجمهوريه لانه بيعتبره ضيف على المجلس ده. تمام.
تمام.
والقرارات الموقعه من وزير الدفاع بتصدر للجهات التنفيذيه لتقوم بتنفيذها. وهتلاقي بعد ال 16 تخصص دول ان وزير الدفاع له الحق ان يضيف ما يرى من اختصاصات تزيد عن ال 16 المكتوبين. يعني هو راح مضمن له 16 اختصاص وجه في اخرهم قال وزير الدفاع يقدر يضيف اي اختصاصات ثانيه هو عايزها.
نعم.
الماده الاخيره بتختزل الموقف كله وتوضحه، ان كل القرارات اللي من شأنها تنفيذ احكام هذا القانون بتصدر عن وزير الدفاع وما جابتش سيرة القائد الاعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الجمهورية. ببساطة ان كل ما كان من اختصاص للقائد الاعلى اللي هو رئيس الجمهورية المنتخب اصبح الان حصري لوزير الدفاع. وبيزيد عليه بقى الكارثة الكبرى في انه بيتعاون وينسق مع مجلس الامن القومي ومع مجلس الدفاع الوطني اللي هنجيله في القانون الثاني. لان لو بصيت على تشكيل مجلس الدفاع الوطني اللي هو القانون الثاني، بقى انا بنقل كده بروح على مشروع القانون الثاني. لو بصيت على تشكيل مجلس الدفاع الوطني هتجد انه مكون باغلبيه عسكريه. اغلبيه عسكريه ازاي؟ السبعه العسكريين اللي منصوص عليهم في نص القانون والدستور. تمام. بيزيد عليهم وزير الداخليه ورئيس المخابرات العامه، فبقى عندك كده 9 شخصيات لهم طبيعه امنيه، فيهم 7 عسكريين اللي هم السبعه اللي يعتبروا القيادات العليا اللي موجوده داخل المجلس الاعلى للقوات المسلحه. تمام.
طيب خليني اسالك سؤال قد يكون سؤالا خبيثا. يعني هو توقيت احاله الاربع مشروعات لهذه القوانين الى مجلس الشورى، هل تراه كما ارى انا يعني له علاقه بقضيه تصويت الجيش والشرطه في الانتخابات البرلمانيه؟
هي قضية تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات البرلمانية دي بصراحة هي قضية فيها لبس كبير جدا.
لا أنا مش عاوز أدخل في نقاشها. أنا بتكلم هل هناك ضغط سياسي بتلك الأربع مشاريع لقبولها، وإلا سنطبق قرار أو توصيات المحكمة الدستورية العليا بإلزام الدولة والمشرع بتصويت الجيش والشرطة؟ يعني أنت شايف في علاقة، لا سيما وإنه خروج الأربع مشاريع دولت للإحالة إلى مجلس الشورى تم في نفس التوقيت الذي أقرت فيه المحكمة الدستورية العليا بقرار تصويت الجيش والشرطة.
خلينا نقول إن الربط بينهم بهذه الصورة قد لا يكون على مستوى عالي من الدقة. السبب لو جينا نتكلم ككتلة انتخابية مؤثرة، تعداد اللي هيصوتوا من الجيش المصري مش هيكملوا 500,000. يعني في أحزاب وجماعات تقدر تحشدهم من محافظة. بس هي الفكرة كلها في إن هي ممكن تكون كتلة ما هيش كتلة تصويتية أساسية يعتمد عليها، ولكنها كتلة مؤثرة أو كتلة حاسمة. بس أنا عايز أربط الوقت ده بالوقت اللي تقريبا المعارضة والإعلام بتهاجم فيه النظام الحاكم بشكل ثابت، والنظام الحاكم أداؤه بيزداد سوءا في وجود المعارضة الحالية اللي مش راضي يتفق معها لأي حاجة ومش راضي يشركها في أي حاجة. فبالتالي هتبقى فرصة العسكريين انهم ياخدوا كل استحقاقاتهم دلوقتي.
دي نقطة مهمة.
أربع مشاريع،
خلينا نأكد يا بشمهندس فكري انه المؤسسة العسكرية في اي بلد، لا سيما في البلاد التي تمر بمراحل التحول الديمقراطي، هي تقتات على الانهيار السياسي وعلى التحارب السياسي ما بين الفصائل السياسية المختلفة.
ده طبيعي وهتلاقيه في كل دول التحول الديمقراطي بيحصل لسببين، لان المؤسسة العسكرية دي هي جزء من النظام اللي قام عليه التحول، وبالتالي هي بتتحرك بين حاجتين: اما ان بعض قياداتها بيكون لهم مشاكل من النظام السابق مش عايزين يتحاسبوا عليها، او بيكون النظام السابق موفر لهم شوية صلاحيات وموفر لهم شوية منافع مش عايزين يخسروها. فبالطبيعي انهم يكونوا ضد هذا التحول، وبالطبيعي انهم يكونوا بيضعوا اي نظام قادم على ضغط لضمان مصالحهم، لضمان انهم ما يتحاسبوش، ولضمان زيادة مساحة تأثيرهم. وده اللي بيحصل في الاربع مشاريع اللي انت شايفهم دول. وضيف ليهم كمان حكاية التصويت بتاع المجندين في الجيش. بس هي النقطة هنا، الخطورة الحقيقية هنا، إن الثقافة العسكرية اللي موجودة عندنا في الجيش المصري تحتاج إلى كثير من التعديل في ركن العلاقات المدنية العسكرية بين المجتمع وبين الجيش قبل أن تسمح للمجندين بالتصويت. عشان في ناس بتيجي تقول لك ما في أمريكا المجندين بيصوتوا، ما في كذا. لا، إحنا هنا في حالة مختلفة،
الوضع مختلف والثقافة
إحنا في مرحلة تحول، ما إحناش في مرحلة مستقرة. لا سيما أن انتخابات رئاسة الجمهورية في أمريكا لا الشعب ولا الجيش هو اللي بيصوت فيها، ده 538 بتوع المجمع الانتخابي. فدي موضوع تاني مش عايزين نتناوله.
باشمهندس فكري نبيل، عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب الموسيقية، أشكر حضرتك جدا. في النهاية رحم الله شباب محمد محمود وشباب مجلس الوزراء وشباب الألترس حينما قالوا يسقط حكم العسكر. كانوا يريدون أن تتحول هذه البلد إلى دولة مدنية بامتياز، دولة يحكمها المدنيون، ولكن التناحر السياسي والصفقات والتوافقات مع الخارج الأمريكي، كل ذلك يؤدي إلى التحكم العسكري والسيطرة العسكرية، لا سيما ونحن لدينا أغنيات وأفلام وذكريات لذيذة جدا وعاطفية جدا مع المؤسسة العسكرية. ألقاكم بعد الفاصل مع اللقاء التأسيسي مع شيخنا أحمد سالم أبو فهر، انتظرونا إن شاء الله. مرة أخرى مع هذا اللقاء التأسيسي مع أحد التأسيسيين الشيخ أحمد سالم حول كتاب تأسيسي جدا، اختلاف الإسلاميين، يناقش فيه موضوع تأسيسي هو موضوع الساعة: من هم الإسلاميون؟ أهلا وسهلا بك شيخنا أحمد سالم.
أهلا وسهلا،
نورتنا.
الحمد لله دكتور، ربنا يخليك.
أنا مش عايزك تخاف ولا أي حاجة.
لا خلاص، بعد كل ان الكتاب خرج خلاص.
بارك الله فيك. في البداية طبعا الكتاب لسه صادر تقريبا منذ اكتر من شهرين تقريبا،
شهرين
لكن لسه نازل الاسواق المصرية،
المطبوع خارج مصر.
طيب، هو في البداية تعريف بالشيخ احمد سالم: من مواليد بورسعيد ببصر عام 81، كاتب مصري باحث في الدراسات الإسلامية والفكر المعاصر، له عدد من المقالات المنشورة على الشبكة العنكبوتية وفي بعض الصحف والمجلات. من إسهاماته العلمية الدولة المدنية، المفاهيم والأحكام، واقع المسلمين بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين. شيخنا، في البداية أريد يعني ما قصة هذا الكتاب؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وطبعا الأساس كيف جاء الكتاب، طبعا زي أي إنسان إسلامي مهموم بالحالة الإسلامية، يعني أنا فرد من داخل الحالة الإسلامية ولست من خارجها. يمكن ده يعني أحد الكتب النادرة، مش هقول القليلة كمان، التي يتم الكتابة فيها عن الحالة الإسلامية من داخل الحالة الإسلامية. هذا الكتابة تكون كتابة خارجية. اهتمامي بالحالة الإسلامية طبعا بيزيد، خاصة بعد حقبة الثورات، فكان في مجالس ولقاءات ونقاشات مع طلبة علم ومثقفين ومفكرين ومهتمين وباحثين. فعادة كان بيتم توجيه السؤال لي، خاصة لما بكون خارج مصر، عن الحالة الإسلامية في مصر وتشابكها، فكنت بجاوب بما بالمخزون الذي عندي. يعني أنا داخل الحالة الإسلامية المصرية مثلا من سنة 1995، اللي أنا في الثانوية العامة، مريت علاقات ومعارف وكذا بمعظم الطيارات تقريبا يعني. ففي احد اللقاءات، وكان فيها لي لقاء مع مدير مركز نماء،
نعم،
دكتور ياسر المطرفي،
هو من طباعة مركز نماء. يعني ده صورة الكتاب. بس هتدينا نسبة بقى من
لا خلاص الكمية خلصت يعني.
لا نسبة تانية، سيبك من الورق. هو موجود فين في مصر؟ يعني
هو موجود في القاهرة، في المكتبة اسمها المكتبة العصرية خلف الجامع الأزهر.
المكتبة العصرية خلف
الجامع الأزهر،
تمام.
في المنصورة في مكتبة اسمها دار المودة، ومكتبة أخرى اسمها دار الفاروق. في الإسكندرية في مكتبة اسمها العالمية في محطة مصر. هو طبعا لأن كمان الكمية اللي نزلت مصر قليلة، هو الكتاب الكمية طبعت منه، الكمية اللي وزعت في معرض في المعارض الخارجية قبل أن يأتي إلى مصر انتهى، لم يبقى إلى الكمية القليلة اللي وصلت مصر، فما فيش توسع في التوزيع يعني.
نعم.
فالدكتور ياسر المطرفي مركز نماء احد المؤسسات البحثيه، نعم، التابعه لمؤسسه الاسلام اليوم. فدكتور ياسر نقاش عادي زي ما بنتقابل ونتكلم. فقال لي طيب اذا عندك المام بالحاله المصريه من ناحيه تشابك الاختلاف فيها، الحاله المصريه تصلح نموذج للاختلاف الاسلامي الاسلامي. واحنا عندنا مشروع، ده كان كلام دكتور ياسر، عن الاختلاف العلماني الاسلامي، وخدوا حاله المغرب نموذج. كان عندهم مشروع عن الاختلاف العلماني العلماني، وخدوا حالة تونس نموذج. فعندنا مشروع عن الاختلاف الإسلامي الإسلامي، وما فيش نموذج أحسن من مصر. معظم الحركات الإسلامية الموجودة في العالم بدأت داخل مصر.
نعم.
كل الحركة، الإخوة المسلمين، يمكن بس يمكن الاستثناء الأكبر تبليغ الدعوة، لكن غير كذا الإخوة المسلمين، الحركات الجهادية، السلفيين خاصة في الطور المعاصر، معظمهم ده بدأ داخل مصر. فحالة مصر تصلح نموذج لرصد الاختلاف الإسلامي. فتم الاتفاق وقدمت خطة بحث وبدأت العمل فعليا الكتابة شهر ابريل 2012.
نعم. طب هل هناك يعني خلفية عن مركز نماء للبحوث والدراسات؟
هو المركز
لان انا شايف له توسع وله انتاجات جديرة بالاحترام وجديرة بالمتابعة.
المركز له ما يقرب من 40 كتاب في سنة ونص تقريبا، ده طبعا يعتبر، وفي دراسة بحثية عن التشابك.
هذا هو ما أوقفني، أنه رغم الفترة القليلة التي مرت على إنشاء هذا المركز، إلا أنه بقى ليه تواجد في الأوساط السياسية والثقافية والإسلامية، وله إنتاج غزير، وله تواجد أنشأ حالة من الجدل الثقافي والسياسي.
هو لأن المركز جاء يسد ثغرة كانت موجودة داخل الصف الإسلامي، وهي أن معظم الكتابات التي توظف أدوات العلوم الإنسانية أو تحاول أن تصنع تجديدا إبداعيا داخل التراث بتأتي من خارج الإسلامية.
نعم.
يعني التي تستخدم أدوات العلوم الإنسانية وتوظفها، أو التي تحاول أن تكتب كتابة
علوم
إبداعية.
العلوم الإنسانية اللي هي إيه؟ علوم الفلسفة، علم الاجتماع،
سياسة، أنثروبولوجيا، سياسة، طائفة العلوم. يعني هناك
هذه تسمى العلوم الإنسانية والاجتماعية.
العلوم الإنسانية والاجتماعية يتم توظيفها لقراءة التراث الإسلامي والحالة الإسلامية.
نعم.
لكن عملية التوظيف والقراءة تتم عادة من خارج الإسلامية. معظم أدوات الإسلاميين قاصرة على الأدوات التراثية، فكانت رؤية المركز تنمية الأدوات. يعني بدل ما أنا أعتمد على ناس من خارج الإسلاميين، لا، أحاول أوجد نماذج وتنمية لأدوات طلبة العلم، وتنمية لأدوات الباحثين من الإسلاميين، وإطلاعهم على نماذج جديدة من البحوث، لأن كانت دائما مشكلة البحوث التي تستخدم وتوظف أدوات العلوم الإنسانية لقراءة الحالة الإسلامية أنها تكون كتابات متحيزة وغالبا متحيزة علمانية.
نعم.
يعني غالبا الكتابات التي توظف أدوات العلوم الإنسانية لقراءة الحالة الإسلامية أو لقراءة التراث الإسلامي غالبا تكون متحيزة، وغالب هذا المتحيز يكون متحيز علمانيا.
نعم.
كانت فكرة المركز أن هذه الأدوات فيها أشياء مفيدة وفيها أشياء نافعة، فلما لا توجد نماذج بحثية توظفها بدون هذا التحيز الخارجي؟ بالإضافة أيضا من أهداف المركز إقامة الدورات التدريبية، وإلى الآن بالفعل أقاموا دورتين تدريبيتين.
نعم.
أو أقاموا واحدة عن الفلسفة، والآن القادمة الأخرى أيضا.
نعم، أقاموا واحدة عن الفلسفة
دكتور طيب وعزة،
طيب وعزة
القادمة الأسابيع الجاية دكتور أبو يعرب المرزوقي،
أبو يعرب في في السعودية.
لكن إن شاء الله يمكن يكون في دورة قريبة في مصر بإذن الله. إن شاء الله
إن شاء الله تعالى. طيب دعني أسألك سؤالا تأسيسيا. يعني هذا الكتاب وهو تحت عنوان اختلاف الإسلاميين، طبعا يعني أنا من الناس أيضا المتوجسين حول تقديم خريطة تشريح عن الواقع الإسلامي هكذا عبر المكتبات متوفرة للجميع لكي يقرأوا ويعرفوا الحالة الإسلامية وتنوعاتها واختلافها لكي يتعاطوا معه بشكل جدي. ألم يكن هذا هاجس بداخلك وأنت تكتب مثل هذا الكتاب؟ لازم أنت يعني كنت أكيد على يعني يقين أنه حينتشر وحيكون له توسع.
وطبعا أنا ناقشت الفكرة في المقدمة، خلاصة المناقشة من عدة جهات، لكن همسك بس الجهات الأهمية. أولا أن المخالفين الإسلاميين بيكتبوا بالفعل في تشريح الحالة الإسلامية من أكثر من 20 سنة، وإن أخطأهم في هذا التشريح زادت المشكلة ولم تقللها. يعني النهاردة إدراكهم الصحيح لواقع الحالة الإسلامية هل يعني أن ضررهم سيكون أكثر؟ أنا وجهة نظر شخصية أن إدراكهم الخطأ أدى إلى ضرر أكثر. يعني الإدراك الخطأ لطبيعة الحالة الإسلامية أدى إلى اختيارات خطأ في التعامل، تصنيفات غير صحيحة، دمج طيارات مع بعض لا تصلح أن تدمج. يعني على سبيل المثال، مثلا أحد البحوث اللي مكتوبة عن السلفية وكتبها أستاذ ومصادر عن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وكاتبه ماسك مركز المسبار وده مركز بحثي يعنى بدراسة الحالة الإسلامية من غير إسلاميين، كاتب أن السلفيين لا يؤمنون بحجية الإجماع. فالنهاردة هو لما يكتب أن السلفيين لا يؤمنون بحجية الإجماع، النتائج اللي هيبنيها على كده النتائج فيها إشكاليات ولا لا؟ وهذه الإشكاليات ستضرك ولا لا؟ النهاردة بيصدر خطاب، فيصدر خطاب لمجتمعات ثقافية لا تسمع منك، لأنك أصلا ما بتقدمش حاجة أصلا، أنت أساسا لا تصف نفسك. فبالتالي الطريق الوحيد ليعرف وصفك أن يعرفه من كتابات هانين سيرا وأمسيرا.
نعم.
فلما يقرأ كتاب هانين سيرا أنك لا تحتج بالإجماع، أصبح المقدم للأوساط الثقافية أنك لا تحتج بالإجماع. الآن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ألا يقدم خطاب عنه يسيء إليه، فقال إن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال على رسلكم، وده كان للصحابة كمان مش الناس الخارجين، إنها صفية. فأنا النهاردة من المقاصد الشرعية أن أقدم خطاب متوازن دقيق صحيح ينقل صورة دقيقة. نقل الصورة الدقيقة قد ينتفع به العدو في ضر قد، لكن هذه ستبقى مفسدة تغلبها مصالح كثيرة، أهمها أن يفهم طبيعة الحالة فلا يسمني ولا يصفني بما هو سيء. النقطة الثانية وهي هذه المهمة، لابد أن نتصور أن المجتمعات ليست نحن وأعداؤنا. الإشكالية كبيرة عند الإسلاميين أنه يتخيل أن المجتمعات الإسلاميون وأعداؤه، هذا ليس صحيح. في الإسلاميون وفي أعداؤهم وفي الأغلبية اللي ملهاش دعوة بحاجة. الأغلبية اللي ملهاش دعوة بحالة دي وجه خطابك لها، وظيفة هذا الكتاب أن يوجه خطابه للأغلبية اللي ملهاش دعوة بحاجة. أيتها الأغلبية اللي ملهاش دعوة بحاجة، هذه هي صورة الإسلاميين الصحيحة بدون أي تشويه أيديولوجي. هذه هي مصلحة الكتاب الأساسية. كون أن بأثر جانبي يستفيد منها أعداء الإسلاميين، الاثار الجانبيه الصيد افكتس لو هنمنع الادويه بسببها الناس مش هتتعالج.
طيب لا سيما ايضا وانه الواقع الاسلامي نفسه او الاسلاميين محتاجين لمثل هذه المعرفه حتى تكون ضائبه عند الكثيرين.
النقطه الثانيه، النهارده انت اصلا في السنتين الاخر قدمت نفسك ما شاء الله ابشع تصوير، يعني معارك وخلافات وعلى الفضائيات وعلى القنوات الاسلاميين بيتخانقوا مع بعض في التلفزيونات. فما خلاص ما عادش كتاب بيصف اختلاف الاسلاميين وطبيعه الحاله الاسلاميه هو ده المشكله. لا انت اصلا بتخانقوا مع بعض ما شاء الله في التلفزيونات. فالمساله اصلا منتهيه يعني. فانا النهارده لما اقدم ده بصوره متوازنه طلبا للعلاج وطلبا للترشيد، يعني كان في فصل خامس في الكتاب او اخير في الكتاب عن ترشيد الخلاف الاسلامي، تم حذفه قبل الطبع مباشره. ليه؟
السبب ترشيد الخلاف.
ترشيد الخلاف. السبب الاول الحفاظ على الحالة الوصفية للكتاب. أنا كل لأن أنا حافظت على إن الكتاب يكون وصفي، ما يكونش فيه أي قراءات تقييمية مننا، يعني ما بقولش ده حلو ده وحش، أنا أنقل لك الصورة كما هي. اتنين اتخانقوا مع بعض، سب هذا هذا وسب هذا هذا، أنا مش هقولك ده صح وده غلط، أنا بحكي لك الواقع حصل بينهما كذا، والأهم الأسباب وأهم الدوافع وأهم النتائج. فحبيت إن أنا أحافظ على الحالة الوصفية للكتاب دون الدخول في الحالة التقييمية. لكن السبب الأهم إن ترشيد الخلاف لقيت إنه هو تقديمه في فصل في آخر الكتاب وقوع في نفس الخطأ الإسلامي. الخطأ الإسلامي عنده استعجال لوصف الأدوية، لأنه طبعا عنده ضغط نفسي، ما عدتش أصف الداء أصف الداء ولا أصف الدواء. فإيه اللي بيحصل له نتيجة للضغط النفسي؟ إنه بيستعجل في التشخيص ويستعجل في التقييم ويستعجل في رصد الداء، ويروح بسرعة يكتب الإيه؟ يكتب الدواء. فالدواء الناتج عن تشخيص خاطئ وعن تقييم للحالة خاطئ لابد إن يكون دواء غير صحي. كذلك الدواء ده لما تيجي تكتبه احيانا محتاج انك تتأنى فيه. فدواء حالة الاختلاف الاسلامي التي تم وصفها في هذا الكتاب لا يكفي فيها فصل، وانما تحتاج الى ورش عمل وورش نقاش. السنة الماضية في رمضان المركز العربي للدراسات الانسانية واحد مراكز البحث للاسلاميين الموجودة هنا في مصر عمل لقاء بين الاسلاميين، حضروا ناس من الاخوان، حضروا ناس من هيئة الشرعية لحقوق الاصلاح، حضروا ناس من التبليغ والدعوة. الغائبون الوحيدون عن هذا اللقاء كان حزب النور والدعوة السلفية. وكان موضوع ازاي نرشد الخلاف بين الاسلاميين، كيف نرشد الخلاف بين الاسلاميين. طبعا اللقاء كله ما خدش ساعتين، كنا في رمضان طبعا وقت ضيق، وما حصلش اي فعاليات بعد اللقاء. انا طرحت يومها في اللقاء ده فكره واحده، ان احد اهم ادوات ترشيد الخلاف بين الاسلاميين كف الاتباع، الناس التنظيميين اللي هو بيسكت اتباعه بكلمه. ما تحاولش تقنعني انك ما تقدرش تسكت موجه الشتايم اللي ماليه الانترنت وماليه الشوارع وماليه الوفد دي لما بين التلاسم والسباب. يا جماعه خلوا الخلافات بين الايه، بين الكبار. وفي امر تنظيمي زي ما انتم بتطلعوا امر تنظيمي، الناس في ساعه واحده بتبقى في الميدان، وبتبقى في ساعه واحده فين، وبتبقى في ساعه واحده فين، ما عندكش انت مشكله. تحاولش تخدعني انك ممكن. مين اللي ما يعرفش يسيطر؟ الناس الغير تنظيميه، جماعه انصار السنه المحمديه ما يقدرش يسيطر على العدد الكبير في المحافظات، لان دي مؤسسه يعني غير مركزيه الى حد كبير. لكن الناس التنظيميين الدعوه السلفيه الاخوان المسلمين، ما تضحكش عليا انت، بالامر المباشر تقدر تسكت الناس دي كلها. صفحه معموله عشان تستهزئ بحزب اسماعيل تقدر تسكتها، صفحه معموله عاملها حازمون ولا معرفش مين عمالين يشتموا فيها البرامج تقدر تسكت الصفحه. الاخوان المسلمين جحافل طلعت تشتم الدكتوره هبه رفعت عزت لما قالت مره راي مخالف فيهم، تقدر تسكت الجحافل دي. انا بقولش في لجان الكترونيه بس، هما بيتحركوا يا سيدي بدافع حبهم ليك، انت تقدر توقفهم باي امر. يبقى اذا انت مسؤول عن ترك الاتباع، ومش عايز اقول ان في البعض فرحان كمان من الاتباع بيعتبرهم زي الالترا الجيش بتاعه
الصياط.
فيومها انا اتكلمت عن النقطه دي، فكان قاعد على يميني او موجود على المنصه الدكتور عبد الرحمن بر عضو مكتب الارشاد. فقال عندك حق. طب عندك حق دي اللي قالها عضو في مكتب الارشاد، هل تم يعني تفعيلها بعد كده في اليات؟ لا ما حصلش. يبقى بالتالي مش هروح اكتب فصل في نهايه الكتاب هو ده حل المشكله. طب حل الاختلاف الاسلامي بعد ما تفهموه لازم تقعدوا مع بعض.
طب يعني هناك اتهام يوجه الى يعني الى امثال حضرتك من
غير المنتمين التنظيمي،
غير منتمين غير مؤدلجين، انه يعني على طول نوع من التعاطي مع الاسباب والعلل والشرح، ولكن لا يوجد اي تقديم لحلول حقيقيه واشتباك حقيقي للاجابه وتقديم نموذج او اجراءات تفصيليه لهذا المشهد العبثي.
فجزء كبير من مشكلتنا هي دي، احساس الاسلاميين
ان احنا دايما نظريين،
لا
احنا دايما صفصائيين وان احنا عايشين في برج عاجل.
الاسلاميين عندهم مشكلتين، الاولى التقليل من شأن التنظير والتحليل ووصف الاسباب على عكس الرأي. يعني المراكز البحثيه الغربيه 90-80% من مادتها وصفيه،
صحيح.
ال 20% الاخير يبدا يقدم مقترحات، غالبا جزء كبير من المقترحات بيتركن على الرف، لان الجهه سواء بقى
الجهه اللي عندها قدره على التنفيذ بيبقى عندها معطيات،
بيبقى عنده معطيات ثانيه، هو عايز منك بس اوصف لي الايه الحاله. النهارده مركز الاشعه مش مطلوب منه يوصف ويوصف دواء، يعني مركز الاشعه اللي بيشخص الحاله او بيقصد بيساعدك على احد ادوات الطبيب في تشخيص الحاله مش بيوصف دواء، هو بس بيساعدك بيديلك. فانا ذات انا قلت في المقدمه اعتبر الكتاب اشعه للطوار الاسلامي، اماكن الخلل هنا وهنا وهنا وهنا. التشخيص ده بقى هنا بقى الفكره، ان الاسلاميين دايما بيستعجلهم في وصف الادويه. يعني المشكله التي عاشها التيار الاسلامي من 80 سنه الاستعجال في وصف الادويه. ايه طريقتهم العاديه في المعتاده في وصف الدواء؟ بيعتمدوا طريقتين اساسيتين، الافكار الذاتيه المتولده من الامام المبدع الملهم، مثلا نموذج حسن البنا، نموذج مثلا قيادة الدعوة السلفية، قيادة الدعوة السلفية. فالنهاردة المبدع الملهم ده مهما كان شخص عظيم وشخص ذو ديانة، لكن ما هي أدواته من العلوم التراثية والإنسانية ليصف علاج لأمراض شديدة التشابك والتعقيد؟ لم تعتمد الطيارات الإسلامية معظمها في تاريخها الطويل فكرة مراكز البحث، ومحدش يقول لي أصل مراكز البحث دي شيء جديد، لا، الفكرة نفسها تصور قديم وكان موجود في اللجان. يعني على سبيل المثال في الثلاثينات مجمع اللغة العربية، ليه الإسلاميين ما أنشأوش شيء مشابه في هذه الفترة لبحث القضايا الإسلاميين؟ لماذا؟ عشان محدش يقول لي لا أصل مركز البحث دي جت بعد كده، لا، كان في أفكار موازية كان ممكن الاستفادة منها، لكن هو الفكرة دايما بتعتمد على رسائل الإمام الملهم، وبتعتمد بعد كده على الكتب الصغيرة اللي بتطلعها قيادات الدعوة السلفية، وبتعتمد على افتتاحيات مجلة الشيخ حمد الفية رحمه الله، مجلة بعد كده مجلة التوحيد، وبعد كده مجلة الهدي النبوي وكلمة الحق. فدي الآلية الأولى، الاعتماد على براعة الإمام الملهم في وصف العلاج. والإمام الملهم ده راح ولا جه قدراته لا تساعده على الواقع السيء الصعب اللي احنا فيه ده. الواقع السيء اللي احنا فيه ده يحتاج الى اجتماع، ويحتاج الى قدرات وملكات عالية جدا.
يعني طيب الواقع مركب ومعقد وفي تفاصيل كثيرة،
اعتماد على شخص،
وبالتالي فلا يمكن اعتماد على شخص او شخصين. ثاني حاجة انه التجربة اثبتت ان هناك فشل استراتيجي.
هنيجي بقى النقطة دي، لكن اخد الطريقة التانية عندهم. الطريقة التانية عندهم انه يروح لنماذج جاهزة ويلبسها الحجاب. يعني يروح للنماذج جاهزه ويشيل الحته دي ويحط حته اسلاميه، ويشيل الحته دي من الناحيه دي ويحط حته ايه،
زبزال المراه العاريه ده اللي لبسوه جلابيه بلدي
على راي الاستاذ عبد الرحيم خمرت الحجه. فالنهارده انت بتاخد حاجه وتركب حته لمصفكه المصارف الاسلاميه. اقرا كتابات الدكتور رفيق المصري وغيره في مشاكل المصارف الاسلاميه، وانها يعني في بعض اجزاء منها اسلامه سطحيه، هي ليست أسلامة عميقة، وكتابات ناس يعني كثيرين، لا مش الدكتور رفيق بس وغيره وغيره، في مشاكل كبيرة في لأنه في استعجال لبناء النماذج. فهيبني النموذج منين؟ بقوم جايب نموذج جاهز أصلا ومعظمها النماذج الغربية، وأقعد أشيل من هنا وأشيل من هناك. رشيد رضا له كلمة جميلة قوي في المنار، بيقول إيه؟ ولا تقل لي إن الشورى اللي بيتكلم على اللي استعجلوا على طول، قال لك أصل الشورى والشريعة تدعو للشورى وكذا، أول ما سمعوا بس كلمة الديمقراطية. فبقول لهم رشيد رضا، انتوا اصلا ما بداتوش تجيبوا سيره الشورى وتربطوها بالمسار السياسي غير لما سمعتوا كلمه الديمقراطيه. دايما اللي حرككم النماذج الغربيه. ودايما يا دكتور حسام، اذا حركك نموذج خارجي في الغالب انت فكرت تبعا للنموذج، مش انتجت نموذج.
صحيح.
واذا فكرت تبعا للنموذج، من يدريك انك ستصيب الحق الذي اتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
ده دي محتاجه اعاده.
هي دي المشكله.
تاني بقى،
انت النهارده
عندما تفكر طبقا لنموذج خارجي، فحتى كل انتاجه سيكون طبقا لهذا النموذج،
هيكون متوافق بقدر ما مع النموذج، ليس ابداعا
من ذاتك ومن تراثك ومن دينك وهكذا.
بالظبط. ونفس الكلام لما تحاول توافق ايضا مع التراث بيحصل الايه الاشكاليه. باختصار هلخصها في جمله واحده، اشتراكيه الاسلام عبارات صدرت من الناس لا يعرفون الاشتراكيه ولا يعرفون الاسلام.
كلام تعزيزي تعزيزي يعني. طيب احنا عاوزين برضو، انت عارف الاسئلة التأسيسية بتاعتي، عاوزين بقى نتكلم عن الفرضيات الاساسية التي تكمن حول هذا البحث.
هو طبعا المفترض ان الكتاب كان يمشي على يعني ثلاث خطوات. الخطوة الاولى ان في فرضيات معينة وراء البحث بأسعى لتأكيدها عن طريق العمليات الوصفية الموجودة داخل الكتاب.
نعم.
لكن كان الكتاب يحتاج لخطوة تانية، ان انا اوسع المساحة التحليلية التي فرضت الحالات الوصفية بالفرضيات. يعني انا مثلا بقول ضمن الفرضيات البحثيه للكتاب، بقول مثلا ان انفتاح الافق السياسي امام الاسلاميين، الفرضيه الخامسه مثلا، انفتاح الافق السياسي امام الاسلاميين بصورته الوضعيه الحاليه والقائمه على اسس بنيويه من الصراع والتنازع، يعني نفس السياسه الوضعيه الموجوده اسسها البنيويه الداخليه هي الصراع والتنازع، عمليه صراعيه، السياسه الغربيه اللي تطبق الان عمليه صراعيه، فبالتالي هذا كفيل برفع حده التوتر والصراع واتساع الهوة. كويس. الفرضيه اللي بعدها،
طب دي مهمه جدا يا مولانا، هترجع لها تاني
ولا انا هربط الاثنين بس ببعض. قلت ان الفرضيه اللي بعدها مباشره ان وجود ضغوط خارجيه سواء ضغوط غربيه او ضغوط داخليه هتقلل من حاله الاحتقان، واول ما تنكشف الضغوط هتبدا الاحتقان ايه يزيد مره اخرى وتظهر الصراعات. بمعنى كان عندك المجلس العسكري وكان عندك شفيق اللي هينجح وبتاع، فتلاقي دايما مساحه الاختلاف بين الخمس سلفين راحت ايه مقربه من بعضها، في ضغوط خارجيه في اخوان وفي مجلس عسكري وفي شفيق ممكن ينجح وفي
دستور
وفي دستور، ففي ضغوط خارجية واحتياج للتوافق بقدر ما هيقلل مساحة الصراع. أول ما الضغوط الخارجية دي تخف انت واخوك بينك وبين بعض مشكلة، لكن جبنا عمكم وجي الغريب عليك انت وابن عمك، فبتتصالح انت وابن عمك واخوك علشان تواجهوا الغريب، بتتصالحوا بدرجة ما برضو. أول ما الغريب بيبعد أو تخف وطوته أو يخف الخوف منه أو القلق أو كذا أو كذا بيبدأ تزيد الصراعات. فدي فرضيات. المفترض انت لما تقول جوه الكتاب فتكتشف مثلا ان حدة الخلاف بين الدعوة السلفية والإخوان لم تصل إلى سقفها إلا بعد نجاح الدكتور مرسي وخفة الايه الخلافات. فبالتالي هذه هذا المثال الوصفي اللي حصل
هو النموذج اللي حصل بعد الدستور، نموذج تجسيدي اللي حضرتك
بتتكلم عليه. الدستور كان فيه
الدستور كان فيه اصطفاف، بعد الدستور حصل بدأ فيه هيتشكل مجلس نيابي، ففي تنافس، ففي فبدا الكلام على قانون الانتخابات والمحليات وهكذا. يعني نموذج تجسيدي لانه العدو او الخصم السياسي بيوحد المصالح.
فالاحداث اللي انا رصدتها جوه تؤكد لك هذه الفرضيه. كان محتاج بس كتاب جزئيه ثانيه ان انا اوسع مساحه التحليل التي تربط ما بين الفرضيات وبين الاحداث. لكن انا عملت ايه؟ انا سبت القارئ للكتاب. دي الفرضيات بتاعتي، بقول ان اساس الصراع بين التيارات الاسلاميه صراع على تاويل الدين. يعني ايه موقف الدين من الشيعة؟ اخوان لهم تصور، السلفيين لهم تصور. طب ايه موقف الدين من القروض الربوية؟ دول لهم تصور ودول لهم تصور. ايه موقف الدين مثلا من نصرة ثورة سوريا؟ دول لهم تصور ودول لهم ايه تصور. كويس كده. فدي فرضية ان اساس الصراع رؤية شرعية، لان دول بيدعوا ان هم اسلاميين وبتدخل معاها طبعا عوامل تانية. فدي الفرضية. لما انت بتخش هو الكتاب وتلاقي ده بيستدل بكتاب الله وسنة رسول الله وده بيستدل بكتاب الله وسنة رسول الله، تتأكد بالفعل من فرضيتي ان كلاهما بيدعي ان هو معاه التأويل الصحيح للايه للدين، سواء صدق الدعاء او ما صدقش مش مهمتي. انا بقى ما شرحتلكش دي قوي، ما قلتلكش اه خد بالك معنى ان هما بيستدلوا هنا بكتاب الله والسنة وكذا، ان انا اللي انا قلت لك في المقدمة صح. لا، انا سبتك تكتشف صحة هذه الفرضيات من خلال الكتاب.
تمام
معايا؟
تمام. طيب مثلا معلش نعود مرة تانية للفرضيات
كنت عايز ارجع لها.
يعني
مثلا انا قلت ان اهم تجليات صراع تفسير الدين بين التيارات الاسلامية هو الاختلاف حول منهج الاصلاح وطريقة التغيير الامثل للعودة بالمجتمع والدولة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة مثلا هتلاقي عندك خلاف ما بين السلفيين والاخوان قبل الثورة، احد اجزاؤه ان الاخوان شايفين العمل السياسي والسلفيين شايفين خاصة سلفية اسكندرية ان العمل السياسي غير مفيد دلوقتي وغير نافع ولا يجوز وكذا وكذا. هو هنا خلافهم عليه على كيف يتم اصلاح المجتمع والدولة وارجاعهما للدين، ايه المنهج الطريقة. فاختلافهم في المنهج والطريقة احد اسباب الصراع. بعد الثورة مثلا التيار الجهادي مختلف مع الاخوان والسلفيين في ايه؟ ان التيار الجهادي رؤيته المنهج الاصلاح انها ما تكونش عن طريق الايه الديمقراطية. معايا؟ التيار المدخلي نفس القضية، رؤيته للتغيير والاصلاح انها ما تكونش عن طريق الثورة ولا عن طريق الايه الديمقراطية. يبقى الاختلاف في كيف نصلح وكيف نغير المجتمع، نغيره يعني ايه؟ يعني هو ده مفهوم التغيير الاجتماعي في علم الاجتماع وهذا التوظيف العلوم
الإنسانية.
النهاردة فكرة التغيير والإصلاح موجودة داخل التراث الإسلامي، لكن في العلوم الإنسانية عملت عمليات إصراء لأدوات التغيير وكيف تختلف الجماعات في طرق التغيير وكيف يؤدي اختلاف الجماعات في طرق التغيير إلى صراع بينها. فهي دي الفرضية، إن الاختلاف في طرق التغيير أنتج حالة صراعية. هتخش جوه هتلاقي أمثلة ما بين الخلاف الجهادي والخلاف السلفي، الخلاف الجهادي والخلاف الإخواني، هتلاقي أمثلة كثيرة تؤكد هذه الفرضية. مثلا أن التحدي الخارجي الواقع على التيارات الإسلامية سواء من السلطة الداخلية أو من التيارات الداخلية الفكرية والسياسية العلمانية، لأن العلمانية شكلت تحدي للإسلاميين في الدستور يخلوهم يتحدوا.
تمام.
أو من الدوائر السياسية والفكرية الغربية له أثر كبير في تهدئة الصراع الداخلي بين التيارات الإسلامية، وأنه كلما قلت التحديات الخارجية زادت حدة الصراع، وأن بعض التحديات الخارجية أيضا يعتمد على إزكاء الصراع وعلى تمشيط الصراع. يعني العملية جدلية، التحدي الخارجي يخليك تقترب من اخيك وما تختلفش، لكن في نفس الوقت احيانا التحدي الخارجي تكون من الياته ان يخليكوا تختلفوا في التصارع مع بعض. العلاقه جدليه، لو لم تفهم هذه الجدليه في العلاقه لن تفهم الواقع.
تمام. طيب احنا دلوقتي
الفرضيات عموما مذكوره باكملها في المقدمه يعني.
طيب خلينا نتكلم شويه على الحاله الاسلاميه. يعني الحاله الاسلاميه بشكل عام توصيفك ليها ايه؟ يعني البدايه، المنشا، الطريق التي الذي يعني سلكته الحركة الإسلامية أو الحالة الإسلامية، المآلات والمستقبل.
هو طبعا الحركة الإسلامية مرت ب يعني ثلاث مراحل أساسية. المرحلة الثالثة التي نعيشها الآن عشان ما نرجع لهاش كده، اللي هي ما بعد ثورة يناير، فخلينا في المرحلتين الأولين. المرحلة الأولى كانت بعد سقوط الحكم العثماني. بعد سقوط الحكم العثماني في صورته النهائية 1924-1925. هذا السقوط عمل صدمة في الإسلاميين لأنهم كانوا ينضون تحت هذا الحكم باعتباره خلافة. فالإسلاميين في هذا الوقت بكافة اتجاهاتهم الثقافية زي جماعة أنصار السنة المحمدية والجماعية الشرعية ومدرسة الشيخ رشيد رضا الإصلاحيين مدرسة الشيخ محمد عبده طبعا كان شيخ مات لكن أقصد تلاميذه. فحصل صدمة حضارية داخل التيارات الإسلامية. فبدأت ناس تفكر في بدائل. في ناس بدأت تفكر إن الملك فؤاد يكون خليفة بديل. في ناس بدأت تفكر إن الملك عبد العزيز بعدها لما ظهر إنه يكون هو الخليفة البديل. في ناس بدأت تفكر في ناس فكرت في أتاتورك في الأول ورفعت من شأنه إنه ممكن يكون حد كويس وكتب فيه أحمد شوقي قصيدته المشهورة يا خالد التركي. يعني شبه خالد شبه أتاتورك بخالد بن الوليد. بعد كده طبعاً انتبه إلى أيضا رشيد رضا اضطر به قليلا في البداية أو قدح في البداية في سلطان عبد الحميد. شاهد إن السقوط أدى لصدمة داخل الإسلامية. فبدأت تنشأ حركات منها زي ما قلنا حركات كانت نشأت من قبل زي الجمعية الشرعية نشأت بعد سقوط الخلافة مباشرة زي أنصار السنة المحمدية. بدأ في مدرس في الإسماعيلية الشيخ حسن البنا رحمه الله يفكر في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. في هذا الوقت كانت التجربة الليبرالية شغالة في مصر وده أتاح خلينا نكون منصفين أتاح مساحة من الحرية لا بأس بها للتيارات الإسلامية لتكوين نشاطاتها. في الوقت ده كان الوفد تقريبا هو الرقم الصعب في السياسة المصرية. نستطيع أن نسمي الحقبة اللي من 1923 إلى 1950 خلينا نقول حتى إلى حركة القاهرة على سبيل المثال نسميها التجربة الليبرالية. يعني هذه أطول تجربة ليبرالية في العالم العربي.
ليبرالية حقيقية ولا كانت يعني
لا هي من ناحية الممارسة والواقع كانت صراع سلطة ما بين القصر والأحزاب والإنجليز. ده من ناحية الواقع. لكن من ناحية إرادة الذين زي ما احنا بنسمي دلوقتي الحكم ده إنه تجربة إسلامية. تجربة إسلامية من ناحية إرادة الذين دخلوا فيه. لكن اللي احنا شايفينه ملوش أي علاقة بالإسلامية إلا قليلا يعني.
يمكن ليه علاقة بالإسلاموية.
التجربة الليبرالية في إرادة لأصحابها إنها تكون ليبرالية وكان في فعلا فكرة في برلمان وحكومة قوية وملكية دستورية والدنيا كانت ماشية كويس. يمكن يعني نقطة يعني الانهيار النهائي كانت حادثة طبعا 1944 ودخول وتحول مصطفى النحاس إلى رئيس وزراء على المدافع البريطانية على الدبابات البريطانية. الشاهد إن ده كان يعني بيسموها لحظة الانهيار للمشروع الليبرالي إنك بقيت رئيس وزراء مصر على الدبابات البريطانية هي التي فرضتك رئيس وزراء مصر. فإذا الدبابات فرضتك رئيس وزراء مصر الدبابات الإنجليزية خلاص الليبرالية تاني تتكلم عنها.
صحيح.
لكن خلينا نقول إن مجتمعيا كان في مساحة كبيرة من الحريات سمحت بتكوين وتقوية التيارات الإسلامية خاصة جماعة الإخوان المسلمين التي ظلت بعيدة عن السياسة إلى سنة 1936 بدأت تدخل السياسة وبصفة إجمالية كانت واخدة الخط المناوئ للوفد وبصفة إجمالية كانت في مرحلة من المراحل هي الساعد الأيمن أو أحد السواعد التي يستعين بها الملك في حربه مع حزب نفسه. دايما الفكرة حزب الوفد التيار الليبرالي العلماني والملك اللي احنا ممكن نصلحه ونخليه إن شاء الله كويس ورسائل حسن البنا للملك فاروق تمو يعني فيها تعظيم وفيها تبجيل. رسائل الشيخ أحمد شاكر اللي بيقول إن تحكيم القوانين الوضعية كف كان كلامه عن الملك فاروق إنه جلالة الملك فاروق المعظم وكذا. النموذج التفسيري عندي أنا للقضية دي إن هم كانوا دخلوا في نفس فكرة الصراع الليبرالي إن دول علمانيين وإن الملك ده ممكن مصلحه يعني الاستعانة بالمستبد على العلماني زي بالضبط الاستعانة بالمستبد على الإسلامي نفس نفس العلاقة الجدلية. فالشاهد إن بعد طبعا حصل الصدام المعروف وطبعا في رأي الشخص في رأي كثير من المحللين أن الصدام الذي حصل لجماعة الإخوان المسلمين كان برغبة أمريكية بريطانية لما تنامت قوة جماعة الإخوان المسلمين فصدر قسم بعد حرب فلسطين صدر القضاء بالقرار بالقضاء عليها حلت الجماعة اقتل الوزير المصري رئيس وزراء مصر المقراشي دخل الشيخ حسن البنا في صراع مع السلطة أدى إلى اغتياله.
متعرض لكل ده في
الكتاب كل ده موجود في الكتاب تم اغتيال الشيخ لكن أنا بس لأنه مرحلة مهمة أحد أسباب مشكلة إن أنت كل إنتاجك من الملهم إن لما اغتيل الشيخ حسن البنا ظلت جماعة الإسلام المسلمين خارج نطاق الخدمة 3 سنين حتى اختيار مرشد مش عارفين يعني اختيار مرشد بديل مش عارفين. اختير الهضيبي سنة 1951 من ضمن الخطوات اللي عملها الهضيبي انه راح سجل نفسه في التشريفات بتاعة الملك فاروق وحي يعني بيحيي الملك يعني ودي اخدها عليه بعد كده المختلفين معاه ان ده الملك اللي يقال انه كان ورا اغتيال حسن البنا انت راح تسجل نفسك في التشريفات يعني دي كناية عن التحية يعني. قامت ثورة مصر وكان للإخوان المسلمين دور كبير فيها لا استطيع ان ينكر احد واعترفت بكل المذكرات الموثقه عن ثوره 1900 عن حركه ضباط الاحرار 1952 ان كان الاخوان المسلمين دور كبير فيها. حصل صراع او توتر في العلاقه يعني تحالف وبعد ذلك ايه اختلاف بعد ذلك توتر ما بين الاخوان المسلمين وبعد جابر عبد الناصر رمهم في السجون في قصه محالتين مشروطين 1954 تنظيم سيد قطب 1965. المهم ان بتنظيم سيد قطب تقريبا خلاص انا يعني راي والدي ان والدي حضر هذه الفتره ما كانش في حد بيصلي في الجامع غير اللي فوق 70 سنه في مرحله الستينات خلاص التواجد الاسلامي في الشارع تم دمج الجماعه الشرعيه مع انصار السنه في الخطوه
كخطوه اولى. سرور الله يرحمه كان بيقول لي ان احنا كنا كان بيقعد مع الشباب بيرسموا انه حجاب المراه شكله ازاي بالرصاص كده يعني تخيلوا المراه لما تلبس حجاب هتبقى شكلها
اه والدي بيقول لي والدي لان حتى والدي يعني مما نطوق في اعتقالات 65 ما كانش اخوان طبعا بس هي كانت فتره توتر سياسي فجمع الاخوان دخل ناس ما لهمش ايه ما لهمش دعوه بال انا يعني حتى لم يكن من الاسلاميين يعني لكن الشاهد بيقول لي ما فيش حد كان بيصلي في الجامع غير الناس اللي فوق 70 سنه فالشاهد ان اختفى الاسلاميين من الساحه. جمال عبد الناصر ما عرفش يعمل حاجه مع جماعه انصار السنه والجماعه الشرعيه لان غير مسيسين هيرموه في السجون ليه يعني فعمل ايه هما بينهم خلافات اصلا شديده كبيره الجماعه الشرعيه اشاعره وانصار السنه دول بيتبنوا منهج السلف وكذا حصل ما بينهم كان طول عمرهم
جماعه الشرعيه كانوا اشاعره
طبعا كانوا اشاعره محمود خطاب السبكي كان اشاعره وكان عنده بعض الاراء القبوريه وكذا
بس هي حصل لها
يعني حصل تحسن طبعا دلوقتي طبعا بلا شك
تحول يعني
حصل تحول لكن في هذه الفتره يعني فهما بينهم صراعات تاريخيه دايما بين الجماعه الشرعيه وما بين انصار السنه. فماذا صنع الشيخ زي ما صنع جمال عبد الناصر دمج الجمعيتين في جمعيه واحده فانت كده حطيت البنزين جنب الايه جنب النار وبعد كده خلاص ما استمرتش اظن تم حل الجمعيتين بعد كده على ما اذكر انتهى ما فيش اسلاميين دي كانت المرحله السجون وكذا خلاص ما فيش اسلاميين دي كانت المرحله. المرحله الثانيه طبعا السادات خروج الاسلاميين الاخوان المسلمين من السجون بدايه نشأة طليعه اسلاميه مجموعات الجهريه ايمن الظواهري وغيره شباب الجامعة ما يسمى بالجماعة الإسلامية كانت الجامعة الإسلامية تطلق في هذا الوقت على التيار الإسلامي الموجود في جامعات
موجود
التيار الإسلامي
كل الإسلاميين الموجودين في جامعات كان بيطلق عليهم
الجماعة طبعا ما أطلق عليهم كذا اسم لكن استقروا في النهاية على اسم الجامعة الإسلامية تيمنا بالجامعة الإسلامية الشيخ أبو الأعلى الموجود في باكستان كان من أمرائها بالمناسبة في مرحلة من مراحل الدكتور عصام العريان كان من أمرائها الأستاذ سناء أبو زيد رحمه الله اللي كان مسؤول عن الملف التربوي داخل مكتب الإرشاد.
طب إيه رأيك ناخد فاصل تشرب فيه شوية مية ونرجع تاني هناخد فاصل قصير ونرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى. مرة أخرى في هذا اللقاء التأسيسي حول الموضوع التأسيسي في الكتاب التأسيسي. أهلا وسهلا بيك مرة أخرى الشيخ أحمد. إحنا كنا بنتكلم على الحالة الإسلامية وتكلمنا عن المرحلة الأولى في الحالة الإسلامية. دعنا نكمل المرحلة الثانية حتى ندخل بقى في
الكتاب. الحاجة الجملة من سقوط السلطنة العثمانية إلى إيداع الإخوان ومن قاربهم السجون. مرحلة الثانية من موت جمال عبد الناصر. طبعا بداية تشكلات المجموعات الجهادية الأولى كانت في حياة جمال عبد الناصر في أواخر بعد النكسة بعد هزيمة يوليو بعض المجموعات الجهادية بعد ذلك بعد تولى الرئيس أنور السادات الحكم بدأ تشكل التيار الإسلامي في الجامعات لسومي بعد ذلك الجماعة الإسلامية خرجت مجموعة شكري مصطفى من السجن تكفير والهجرة اللي أطلق عليهم أمنيا بعد ذلك طبعا التكفير والهجرة جماعة جماعة المسلمين بعض المجموعات الجهادية المتناثرة اللي بعد ذلك ستتحد في عند مقتل السادات او ستتحد بعض اجزائها عند مقتل السادات قتل السادات طبعا جمع عدد كبير جدا من الاسلاميين بكافة اطيافهم السجون كان من بداية سنة 77 لسنة 81 بتتشكل حالة داخل الجماعة الاسلامية حالة خلاف انضم للاخوان لا ننضم ادى هذا الخلاف الى ثلاثة تشظيات اساسية مجموعة من السلفيين شافوا ان الاخوان منهجهم مش هينفع فمش هننضم لهم ودول تفرقوا منهم كانت الشيخ حسام عبد العظيم في القاهره منهم مجموعه اسكندريه الشيخ محمد اسماعيل المقدم الشيخ احمد فريد والشيخ ياسر البرهامي في طبقه لا تتليهم مجموعه الجماعه الاسلاميه في الصعيد دول هم دول اللي خدوا اسم الجماعه الاسلاميه يعني دول كانوا جزء من الجماعه الاسلاميه الكل فلما انفصلوا بسبب الخلاف في مساله الانضمام للاخوان خدوا هم اسم الجماعه الاسلاميه بينما اللي انضم للاخوان خد اسم الاخوان اللي ما انضمش للاخوان بتوع اسكندريه سموا نفسهم الدعوه السلفيه الشيخ حسام عبد العظيم طبعا خط تاني كان من ضمن اللي ما انضموش لحد خالص واحد اسمه اثنين، واحد اسمه اسامه القوصي، واحد اسمه اظن عبد الله ربيع. عبد الله ربيع ده راح السعوديه ومات في حادثه جهيمان، واسامه القوصي ده راح اليمن وكان عنده بعض الافكار الغريبه، بعد ذلك انضم للشيخ مقبل وبقى هو راس المدخليه في مصر. بعد كده الشاهد،
وبعد كده انضم لمركز الكاثوليكي.
اه طبعا بقى هو دلوقتي احد عرابي العلمانيه كما وصفته انا في الكتاب، انه من عرابي العلمانيه الان
مهرجانات السينما في المركز الكاثوليكي.
الشاهد ان الاخوان المسلمين الذين خرجوا من السجون، مجموعه التنظيم الخاص بالدرجه الاولى، استاذ كمال السنيدي عليه رحمه الله، استاذ مصطفى مشهور عليه رحمه الله، كان وقتها ايضا من الاحياء دلوقتي الاستاذ محمود عزت. المجموعه دي مجموعه التنظيم الخاص، ومجموعه ومعاهم طبعا محمود عزت ما كانش من التنظيم الخاص، محمود عزت من مجموعه التنظيم سيد قطب، لكن حصل الالتقاء ده من بين مجموعه التنظيم الخاص وبعض مجموعه التنظيم سيد قطب من الدكتور محمد بديع اللي هو المرشد الان الاستاذ محمود عزت. حصل التقاء المجموعات دي وبدا اعاده تشكيله 5 سنين، بس كانت مشكلتهم ما لهمش قاعده شعبيه، هيجيبوا قاعده شعبيه منين؟ فبداوا يشتغلوا على القاعده الشعبيه اللي في الجامعه الاسلاميه، ان يحاولوا يقنعوا ناس من الجماعه الاسلاميه اللي في الجامعات انضموا لنا. الموضوع ده حصل بسريه شديده جدا، انضموا في الفتره دي الدكتور عبد المنعم الفتوح، الدكتور عصام العريان، السنه ابو زيد رحمه الله، المجموعه دي من الشباب انضموا للاخوان المسلمين في اسكندريه.
هو ما يعرف بالتاسيس الثاني للجماعه
الاخوانيه في اسكندريه مثلا، المجموعه اللي هو شكلوا بعد كده انشقوا، بعد كده شكلوا حزب النهضه.
نعم.
الشاهد ان حصل
حزب النهضه
اللي هم النهضه والاصلاح، واصلاح النهضه اسمه
بتاع هشام مصطفى.
لا بتاع اسمه الاسكندريه، الاخوان الاسكندراني المشهور اسمه
ابراهيم الزعفران.
ابراهيم الزعفران.
نعم.
ابراهيم
الزعفران. بس ما بقاش في حزب النهضه.
ابراهيم الزعفران.
نعم.
الشاهد ان بعد ذلك، بعد مقتل السادات وخروج الاسلاميين من السجون اللي سجنوها بعد مقتل السادات، بدات تتشكل الحاله. خلاص الاخوان بدا يبنوا قاعدتهم الشعبيه اعتمادا على هؤلاء الشباب. لذلك لما يحصل الخلاف بعد ذلك، من سيسمون بالاصلاحيين ومن سيسمون بالمحافظين، كان احد سندات الشرعيه عند الاصلاحيين ان احنا اللي بنينا القاعده الشعبيه للاخوان المسلمين في الجامعات وفي النقابات. يعني خطوه النقابات اصلا قامت على اكتاف عدد من يسموا بالاصلاحيين، عبد المنعم الفتوح وعصام العريان وممدوح نوح، هذه الطبقه،
مختار
نوح اسف، هذه الطبقه هي التي بنت فكره ان بنت القاعده الشعبيه اللي كانت داخل النقابه
او القاعده الصلبه.
هم كانوا اقرب لسن الشباب والجامعات.
نعم.
شاهد دعوه سلفيه بدات تبني من الثمانينات ارضيتها الشعبيه ايضا في المجتمع المصري. كان في ناس
مستقلين.
الجماعه الاسلاميه طبعا شغاله لحد ما
الجماعه الاسلاميه بقى اللي هي جماعه
الخاص
دكتور عمر عبد الرحمن،
هم كانوا منهم اللي خرجوا باسم الجهاد، ومنهم الجماعه الاسلاميه، مجموعه الجماعه الاسلاميه اللي كانت من الصعيد. طبعا رؤوسهم فضلوا مشغولين زي ما حضرتك عارف، ما خرجوش، لكن بعضهم خرج، كان واخد 4 سنين، بعضهم خرج وبداوا تشكيل بره، وحصل الصدمات المعروفه في نهايه الثمانينات.
عشان بس الناس تفرق، في مصطلح اسمه الجماعه الاسلاميه كان في اواخر السبعينات كان بيطلق على كل الاسلاميين داخل الجامعات، سواء بقى كانوا اخوان او جماعه اسلاميه او سلفيين او هكذا. في بقى مصطلح الجماعه الاسلاميه الاخير اللي هو تبلور ما بعد
لما حصل انشقاقات في اخر 3 سنين من السبعينات. احد هذه الانشقاقات كانوا مجموعه الاسلاميين اللي في جامعات الصعيد،
جامعات الصعيد
دول اللي سموا نفسهم الجماعه الاسلاميه،
الجماعه الاسلاميه اللي هي بعد كده
خدوا خطوه
عمليه اغتيال السادات
بالتعاون مع بعض
مع تنظيم الجهاد، وبعد ذلك يعني سلكت هذا الطريق.
بالظبط. الدكتور ايمن الظاهر طبعا كان زي ما هو معروف ما كانش خد حكم كبير في قضيه السادات، لانه فعليا ما كانش مشارك في عمليه الاغتيال.
نعم. كان صغير
يعني. وحتى مش مساله صغر، هو ما حصلش تواصل ما بين المجموعه دي والمجموعه دي. ما كانش حصل تواصل ما بين مجموعه ايمن الظاهر، ان كان في ناس اصغر منه.
تمام.
خرج الدكتور طبعا، وبعدها بسنه اظن او سنتين، في سنه 85 او 86 سافر بره مصر، وحصل الصدام الحقيقي كان في اخر الثمانينات ما بين الجماعه الاسلاميه والحكومه، وحصل خلاف تاني ما بين مجموعه جهاديه تم تاسيسها اللي هي سميت تنظيميا بطلاء الفتح، الشاهد ان امنيا اسف بطلاء الفتح، الشاهد ان دي الصدمات اللي يعني انهت مسيره التيار الجهادي في التاثير في الواقع المصري، يعني مسيره التيار الجهادي في التاثير في الواقع المصري انتهت مع الصدمات اللي حصلت في نهايه الثمانينات واوائل التسعينات. بقي مين اللي على الساحه المصريه الان؟
الجماعه الاسلاميه.
بقي الان مجموعه من المستقلين اللي غالبهم تعاون مع انصار السنه المحمديه عشان يقدر يلاقي له قاعده في الارض، منهم الشيخ، وبعضهم تعاون مع دعوه السلفيه ايضا، منهم الشيخ ابو اسحاق، منهم الشيخ مصطفى العدوي، منهم الشيخ محمد المقصود في القاهره.
نعم.
مجموعه من التنظيميين السلفيين في اسكندريه، الاخوه المسلمين، هي دي القوه الاساسيه الموجوده.
قوه
انا استبعدت مثلا من الكتاب الكلام على التبليغ والدعوه تماما، لماذا؟ رغم كثافه عددهم وكذا، لان ليس لهم، انا بتكلم عن اختلاف الاسلاميين، والتبليغ بينهم بين السلفيين شوية خلاف علمي بيبدعوهم في مسائل، لكن ليس لهذا الخلاف أصل في
الحراك تجلي الواقع سياسي أو واقع.
ليس له تجلي مجتمعي أو سياسي.
نعم.
وأنا بعتني في الكتاب بالاختلافات التي لها تجلي مجتمعي أو سياسي، مش هرصد كل الخلافات. واضح؟ الشاهد ظلت الأمور ماشية إلا حصلت ثورة يناير.
هنا بقى السؤال المهم بقى عشان ندخل بقى في الإيه؟ في المرحلة التأسيسية. مش التأسيسية بتاع الدستور، مرحلة تانية. الثورة يعني كل ده كوم
الثورة
والثورة وما بعد الثورة كوم تاني، أعتقد خريطة خريطة الإسلاميين تغيرت، الفواعل الرئيسية بقت أكثر تبلورا والكيانات بقت أكثر إيه ترسخا يعني وظهورا وهكذا، وبقى اللي كان بيحدث تحت ال يعني تحت الأراضي وهكذا بقى أصبح فوق الأرض، تحت الأرض بقى أصبح فوق الأرض، وإنه الأمور تغيرت وبقى في حسابات تانية ودوافع تانية. فتأثير الثورة المصرية على إحداث تشكيلة جديدة للخريطة الإسلامية.
وطبعا الثورة يعني شكلت أو غيرت التشكيلة في النواحي التالية. رقم واحد التشظيات، أن بدأت تحصل تشظيات داخل الإخوان الإصلاحيين، اللي كان في طبعا مجموعة إصلاحيين سبق لها الانشقاق ومجموعة تانية ما رضتش تنشق من الإخوان، فانشقوا هم كمان. دكتور عمران الفتوح بعد الخلاف في مسألة الرئاسة انشقوا، تم تأسيس بعد ذلك حزب مصر القوية والكلام ده. فأول حاجة التشظيات، حصل تشظي داخل الإخوان، حصل تشظي مشهور جدا داخل الدعوة السلفية بعد الخلافات اللي حصلت داخل حزب النور وانشقاق الدكتور عمران عبد الغفور وتأسيسه لحزب الوطن. حصل تشظيات في اللي بدأوا يبعدوا من الدعوة السلفية ويقتربوا مثلا من الشيخ حازم أبو إسماعيل وكذلك، بس بصورة طبعا أقل، اللي بدأوا يبعدوا من الإخوان وانضموا للشيخ حازم، يعني الشيخ حازم إسماعيل كان حتة صغيرة خالص قبل كده.
ده في مرحلة
أنا بتكلم بس رصد التشظيات.
بس خليني برضو أؤكد هنا، التشظي مهم، إنه كما حدث انشقاق داخل حزب النور حدث انشقاق أيضا داخل الدعوة السلفية بإسكندرية في ما يتعلق بالشيخ سعيد عبد العظيم.
طبعا أنا أشرت أكثر من مرة أشارات سريعة وقلتها علنا، مفيش حاجة اسمها حزب النور والدعوة السلفية، زي ما مفيش حاجة اسمها الحرية والعدالة والإخوان المسلمين. الحرية والعدالة ليست واجهة سياسية، ليست ذراعا سياسيا، ولا النور ذراع سياسي، وإنما هي كيانات بغرض الاستجابة للتحدي العلماني والذي تفرضه النظام العلماني القائم، لأن ما يكونش فيه أحزاب على أساس دين. هي كيانات ورقية. شاهد
أنا ممكن أوافقك الرأي فيما يتعلق بالإخوان، لكن ألا ترى أن هناك تبلورا جديدا يحدث في حزب النور قد يكون مغاير ومنعزل بعض الشيء عن إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية؟
هو كلامك هيكون صحيح من ناحية أن يعني أن تمركز الإدارة في حزب النور راجع لإدارة خاصة معينة في الدعوة السلفية.
هذا ما أقصد.
يعني الجميع لا يجب أن يعترف بذلك، يعني حتى أحد إخواننا هناك قال لي أن مثلا في تفويض لأخذ القرار، يعني في مجلس شورى من عدة قيادات في الدعوة السلفية لأخذ القرارات بالنسبة لحزب النور، لكن في تفويض لاثنين عندما لا يحضر مجلس الشورى.
اثنين أو أربعة.
أو مع الوقت خلاص، يعني اثنين أو أربعة مع الوقت خلاص بتضيق دائرة اتخاذ القرار فيها. لكن أنا أقصد إيه؟ إن لو حصل تشظي في حزب النور هو حاصل من قبل في الدعوة. يعني
نعم.
العلاقة ما بينهم
بس قد يكون
يعني مفيش واحد، يعني أقصد
يعني ليس له علاقة، يعني التشظي اللي حصل
تشظي من حزب النور في الغالب وهيفضل جزء من الدعوة السلفية تنظيمية. مثلا ممكن تتكلم مثلا الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ نفسه مثلا في بعض كلامنا معاه ان هو ان كان نزل له موقعه في الاداره لكن ما بيحضرش استجابات تنظيميه. سمعنا كلام من بعض الاتباع على بعض المواقع العنكبوتيه يقول لك لا ازاي الشيخ سعد عبد الرحمن لسه موجود لحد دلوقتي ولازم الشيخ يحصل له اقاله والكلام،
لازم يحاكم،
لازم واحد من الجمال دول قال لازم يحاكم،
لازم يخضع للتحقيق،
فيخضع للتحقيق. فالشاهد ان ايه، ان يعني بصوره كبيره الامور متقاربه، اللي بيحصل في حزب النور هيحصل في الدعوه السلفيه، واللي طيب. يحصل في الدعوه الحريه والعداله هيحصل في الاخوان.
يبقى
احنا عندنا التشظيات اللي هتحصل عن ده وده، يعني
اخوان
اول حاجه التشظيات، اول معلم التشظيات. لكن خلينا نكون متفقين ان التشظيات الى الان من هنا او من هنا
ليست على البنية.
ليست بالحجم الذي يؤثر على البنية، ودي احد المسائل اللي تحتاج لتامل وتحتاج لتحليل.
طيب.
الى الان ليس بالحجم. يبقى التغيير الاول التشظيات. التغيير الثاني الخروج للعلن. خلاص طلعت
لا بس في هل الثوره يعني انبتت تيارات اسلاميه غير دي هتجي لها؟
ما انا جاي الخطوه، انت خرجت للعلن فاصبحت الياتك اكثر وضوحا والياتك وبقينا نشوف كوادر ما كناش نعرف عنها حاجه. يعني احد الاسماء المشهوره النهارده الاسكندر بكر مش حد يعرف عنها حاجه قبل الثوره، فدي حتى بالمناسبه ما حدش يعرف عنه حاجه حتى على مستوى العلاقات الداخليه. يعني انا حتى لما قابلت الاستاذ نادر كان مع مجموعه من اخواننا الدعوه السلفيه وسط 40 واحد ليس متميزا بينهم. عرفته بعد كده الحركه كنت معايا في اللقاء ده. عرفته بعدها بفتره لما بدا يظهر. يبقى اذا ما كانش يعني حتى قبل الثوره ما كانش حتى على مستوى العلاقات السريه والعلاقات غير المعلنه ما كانش حد معروف الى حد كبير. فظهور كوادر يعني تقدر تقول ان العلن ادى ان بدات هذه التيارات تكتشف كوادرها
ويعني
تكتشف
المواهب
والقدرات ودي لا شك انها حاجه ايجابيه.
يعني اعتقد برضو الله يرحمه الدكتور محمد يسري سلامه يعني لم يكن ايضا يعني مبرزا في الدعوه السلفيه.
الدكتور محمد زي ما انا كتبت في الكتاب في الفصل الخاص بالشيخ محمد مش الدكتور محمد رحمه الله لم يكن عضوا تنظيميا في الدعوه السلفيه بمعنى الكلمه.
نعم
يعني لم يكن عضوا تنظيميا بمعنى الكلمه.
يعني احنا طبعا كنا عارفينه قبل الثوره من المنتديات العلميه وهكذا لكنه لم يكن يعني بالرغم من قدراته العلميه ومستواه.
انا دايما بدور على مين؟ على الناس اللي كانت تنظيميه قبل الثوره وظهرت ككوادر بعد الثوره. طب لما كانوا تنظيميين كانوا معروفين؟ لا. وده معناه ان هم تم يعني شيخ عمنا مش حتى مثلا معروف من قبل الثوره، رجل تنظيمي من قبل الثوره ومعروف من قبل الثوره، علم في راسه نار، مقالات وكذا وكذا. وفي اخر ثلاث سنين تصلين ستون الشيخ عمرو الشحات قام بتشكيل مجموعه مفاهيم، يعني اصبح لا يقل دوره في تشكيل مفاهيم الدعوه السلفيه عن دور الشيخ ياسر نفسه.
نعم
الشيخ عمرو الشحات في اخر 30. لكن غير كده مثلا اخونا احمد خليل، اخونا نادر بكار، الدكتور يونس مخيون نفسه يعني ما كانش مشهور في اوساط الاسلاميين، مشهور داخل الدعوه بس.
دكتور احمد خليل،
دكتور احمد خليل ذكرت
نعم
اسمه
صحيح.
فالشاهد اكتشاف المواهب ده حاجه ايجابيه، وخلينا اقول ان
طيب
وجهه نظري وليس تحيزا، الدعوه السلفيه نجحت في اكتشاف مواهبها اكثر من نجاح الاخوان في اكتشاف مواهب.
ده إذا كان عندي الإخوان مواهب يعني. يعني أنا أشكك في هذه. ليس والله ليس يعني نوع من الهجوم، بس يعني يمكن الدكتور أحمد عارف. دكتور أحمد موهبة
أول حاجة اكتشاف متأخر. أنا عايز أقول لك أنجح. أنا ده بحب أستعمل عبارات التفضيل مش الإيه مش المحو والإلغاء. الدعوة السلفية أنجح معايا. أنجح دي ممكن تكون دعوة سلفية 7/10 والإخوان 1/10، بس المهم إن عندهم درجة نجاح هتمثلها بالدكتور أحمد عارف، ما عنديش مشكلة. لكن حتى الدكتور أحمد أو حتى الأخ الجهاد الثاني اكتشافات متاخره جدا، بعد يعني ما فضلوا مصدرين صبح صالح يجيب لهم بلاوي ومصدرين فلان ويجيب لهم بلاوي، فبداوا يكتشفوا ايه ناس جديده. لكن قدره الدعوه السلفيه من البدايه على اكتشاف المواهب في رايي كانت قدره احسن، وده يحسب لها.
بس انت خد نفس
خد
راحتك. انت يعني بتركز على بس الواجهه الاعلاميه.
انا لسه جاي والله.
انت لسه
كنت عملنا حاجه.
طيب
عشان بس بروزك للعلن. احنا كل ده لسه في البروز. بروز خلاك تكتشف مواهب. بروزك للعلن معايا دخلك في فاعليه سياسيه. انت سامحني في التعبير، كان اخرك قبل كده يتصل بك رائد من امن الدوله يقول لك تخطب ولا ما تخطبش. انت النهارده لا، ده انت بتقعد مع المجلس العسكري وبتقعد مع وزير خارجيه وبتقعد مع سفير. انت كنت فين وبقيت فين؟ فظهورك للعلن مع تغير الواقع ده خلاك رقم في ميزان. باختصار شديد، قبل الثوره لم يكن السلفيين بالذات رقم في ميزان القوه الا بشيء يسير جدا. الإخوان كانوا رقم في ميزان القوة بلا شك. الإخوان كانوا رقم في ميزان القوة، لكن السلفيين لا، كان تم السيطرة والإحكام عليهم حتى لا يتحولوا إلى رقم في ميزان القوة. خلينا نكون صريحين.
طيب.
الذي حولهم لرقم هو الثورة. لكن
نعم
الإخوان الثورة ما حولتهمش الرقم، لكن زادت قوتهم فعلا. ده الفرق ما بين السلفيين والإخوان.
نعم.
فرق مهم لازم يتحفظ يعني.
طيب.
معلش آخر حاجة، آخر ثالث حاجة بس في أثر الثورة عشان مهم. إن الثورة أعطت مساحة أكثر لظهور الخلاف اللي هي موضوع الكتاب. الثورة وانكشاف الأضواء وغياب المستبد اللي كان بيسيطر على العملية ويمشي المسارات الخلافات في المسارات اللي هو عاوزها. حسني مبارك كان يستفيد من الخلافات التي بين الإسلاميين وكان بيمشيها في المسارات اللي هو عاوزها. يعني مثلا أيام الانتخابات سيدي عم السلفيين اشتغلوا في المساجد شوية، وخاصة السلفيين على فكرة مدير الإنصاف هو ما كانش بيجيب واحد يقول له روح بكرة اتكلم على الإخوان أعداء الدين أو الإخوان اللي بيتاجروا بالدين. لا، هو عارف إن السلفيين لهم وجهة نظر معينة في الديمقراطية، فهو مش محتاج غير ان هو يسيبهم يتكلم بس.
طيب.
مش محتاج
اكتر. انا طبعا في الثورة انبتت كيانات وشخصيات اصبحت محورا في الواقع السياسي. التيار السلفي الثوري، الشيخ حازم ابو اسماعيل، التيار الاسلامي العام. يا ريت برضو تعطينا لانك افردت
طبعا احنا كاملا الثورة لما حصلت. احنا مين السلفيين قبل الثورة؟
وتوصى بس الله يكرمك.
بالطيار ده الثورة لما حصلت كانت من الطيارات الموجودة الدعوة السلفية، الإخوان المسلمين، السلفيين المستقلين، جماعة أنصار السنة المحمدية، السلفية الجهادية، المدخل. دي الطيارات الإيه الموجودة. لما الثورة حصلت في مجموعة من السلفيين بصورة فردية أول الأمر خدوا قرارات يرى بالنزول، منهم ناس من نزلت من يوم 25 يناير اخو يعني ممكن اقول اسماء زي بعض افراد رابطة النهضة والاصلاح، دول نزلوا من يوم 25، في ناس نزلوا من يوم 26 يناير معايا دكتور حسام ابو البخاري، في ناس نزلت من يوم 28. الفاصل عندي بين السلفية الثورية وبين غيرها كل من نزل الى ميدان التحرير قبل يوم 29 يناير. اللي نزل بعد 28 يناير ده زي الشيخ محمد مقصود نزل يوم الاحد، حد ده كام 30 معايا، ده نزل يوم 30 يناير. كل اللي نزل بعد 28 يناير من السلفيين حتى لو طور حالته الثورية بعد كده مش هو المقصود دلوقتي. انا مقصودي الدرجه الاولى الناس اللي كانت متحركه من يوم 25 ليوم 28 باختصار، اللي ما استنوش كلام الدعوه السلفيه اللي قالت لهم ان الثوره لا تاتي بخير معايا، اللي ما استنوش المشايخ اللي سكتوا معايا، دول انا دلوقتي مش بقيمهم بصوره ايجابيه، انا بس بوصف بفصلهم بعزلهم عن الباقيين. الناس اللي نزلت 25 26 27 ما كانش في حركه قوي، 28 25 26 28 الناس دي بالذات المجموعات دي معنى انها تنزل، رغم ان الفتوى السلفيه العامه لا اعلم شيخا مصريا افتى فتوى ظاهره بالنزول معايا، بل حتى الفتاوى السريه يعني الفتاوى السريه ممكن توصل لنا
الشيخ محمد يوسف ابراهيم،
ما هقول لك اهو الفتاوى السريه بتوصل لنا كان في كلام للشيخ محمد يوسف معايا،
لا هو كان يوم 28
انا بقول لك اهو من لسه جاي كان يوم 28 لكن 25 26 29 27 ما كانش فيه
الشيخ رضا صندي
الشيخ رضا انا اعتبرته ما انا اعتبرته هنا من المعالم السلفيه الثوريه. فالناس دي نزلت معنى ان هو ينزل من غير ما ياخد امر من قياده سلفيه وخطبه الشيخ محمد دي كانت يوم 28 انا بكلمك، وبعدين الشيخ محمد بالمناسبه مش من الناس اللي لها شريحه اتباع كبيره يعني زي الدعوه السلفيه ولا تفهمني فاهم يعني كلامه مش هو اكيد اللي صنع الحاله دي، اللي صنع الحاله دي قرار ذاتي.
بس انت مركز على التيار السلفي، بس في التيار مثلا التيار ما يطلق عليه السلف الجهادي او السلفي العام،
ما هو ده دول سلفيين، ما انا لسه هاجي لك انا بعتبر ان دول سلفيين.
انت بتقول لا يوجد شيخ سلفي افتى بجواز النزول، لا الشيخ رفاعي سرور كان مع جواز النزول
من يوم 25
طبعا،
ما هو ده مع السلفيه الجهاديه
انت حصرت.
انا دايما بقول ان السلفيه الثوريه معظمها خرج من جسم السلفيه الجهاديه ولا من جسم ما اسميه انا السلفيه النسقيه اللي هي العلميه والدعوه السلفيه. الثوري معظمه خرج من جسم دول، من جسم السلفيه النسقيه. يعني مثلا اضرب مثال الدكتور حسام البخاري قبل ثوره 25 يناير بتحدفه على الجهاديه ولا بتحدفه على السلفيه النسقيه اللي هي العلميه على الجهاديه؟
السلفيه الخاصه
دي الجامعه السلفيه مثلا، احنا بتوع الجامعه السلفيه اصدقائنا الدكتور خالد سعيد والبشمهندس احمد مولانا، المجموعه دي من قبل الثوره كانت اي نعم لهم بعضهم له علاقه بالدكتور الشيخ رفاعي سرور رحمه الله.
نعم.
لكن هم في الجمله محسوبين على مين؟ على السلفيه النسقيه اللي انا بقول ايه؟ سلف الشيخ محمد، يعني خلينا نرص الاسماء جنب بعض. كل حد هتحتفوا ناحيه محمد ابو مقصود، ناحيه محمد يسري، ناحيه حسن البرهامي، ناحيه مصطفى العدوي، ناحيه ابو اسحاق، كل دي سلفيه ايه؟
ايه ملامح بقى؟
عشان نصدم ونطدم هذا. كل دي سلفيه نسقيه. الوقت. اي حد من السلفيه النسقيه دي نزل 25 26 28 معنى كده انه نازل من غير ما ياخد اوامر ظاهره على الاقل على الاقل من الاسماء دي.
تمام.
كل اللي خد القرار ده يبقى دي معالم تشكل تيار مختلف.
تمام،
واضح كده الفكره.
تمام.
الملامح الجماعه دول، الجماعه دول انا عشان اشكل ملامحهم لان هم تيار جديد حرصت ان انا اخدها من واحد فيهم واخترت هم عندي من ناحيه يعني الخطاب وكذا موجه للسلفيه النسقيه درجات، فاخترت الاهدأ المجموعه بتاعه خط النهضه والاصلاح، فطلبت منهم يعني ايه النقاط اللي انتوا تختلفوا بيها، لان النقاط اللي هم بيختلفوا فيها تشكل معالمهم. فمثلا بيقولوا ان الدعوه بيشتكوا مثلا ان المواقف السياسيه مضطربه الى ابعد حد واظهرت السلفيين والاخوان بصوره من لا يملك ارضيه ثابته ولا مشروع سياسي صلب خاصه الاخوان. اذا المشكل الرئيسي للتيار السلفي الثوري ان له رؤيه معينه من الخيارات السياسيه لمن للتيارات السلفيه النسقيه، هذا هو الملمح الايه الملمح الرئيسي.
تمام.
رؤيته ان التيارات السلفيه طبعا نجاوب الجهاديه دلوقتي خياراتها السياسيه مضطربه، وخياراتها السياسيه ليست بالوضوح الكافي ولا بالحزم الكافي ولا بالصرامة الكافية، وأنهم ما زالوا يعيشون في لحظة التردد الثوري حتى الآن.
طيب هل تتفق مع أنه هذا التيار هو الوحيد الذي كان عنده يعني هم استكمال الثورة وكانت له مواقف واضحة جدا من المجلس العسكري ومراحل محمد محمود ومجلس الوزراء وما بعدها؟
إلى حد كبير.
تمام.
طيب. وأنا لو أنت بتسألني مين أيقونة هذا التيار في رأيي، يعني هو ليس له أيقونة معينة، لكن من اوضح وانقى مثال واكثر تجربه مكتوبه واضحه هو الدكتور محمد يوسف السلام رحمه الله.
محمد السلام رحمه الله. طيب نيجي بقى للشيخ حازم صاحب اسماعيل.
تمام. طبعا الشيخ خلينا نكون
يعني هو احدث نقله نوعيه في المشهد السياسي
بلا شك
واكيد في تبلور لافكاره، بس يعني طبعاً. يعني عشان الوقت بس دهمنا الشيء يريد في تركيز
الشيخ ابن الثور ما كانش معروف غير بدروس في الرقائق وكذا وكذا ونزول الانتخابات على قائمة الإخوان المسلم معايا. وكان عادة الشيخ من الناس المحيرة يعني تقعد قدامه طب ده إخوان خطابه قريب إلى حد كبير من الخطاب السلفي ممكن تسمع كلمتين عايمين شوية في الغناء مش السلفيين مبقاش كلامهم عايم في الحاجات دي كده لكن في الجملة خطاب قريب إلى حد كبير من الخطاب السلفي مع كون الشيخ بينزل على قوائم الإخوان وله صلة بالإخوان المسلمين. بعد الثورة تحس تتكلم عن شخصية تانية تماما. في ناس شايفة إنه مش شخصية تانية ولا حاجة إنه هو كان كده طول عمره الشيخ لكن كان كده بحسب الإيه؟
بحسب السياقات
السياقات الموجودة. هو بيجيبوا له بقى مشاهد ومواقف وكان فين أبو إسماعيل قبل الثورة كلام زي كده. أنا بالمناسبة أتفق مع الوجهة دي أتفق إن الأجزاء الرئيسية شخصية حازم أبو إسماعيل ثابتة قبل الثورة وبعدها هي فكرة بس إن جاله ملعب يلعب فيه. الأول ما كانش فيه ملعب يلعب فيه الحيطة كانت إيه؟ الحيطة كانت مسدودة. لما جه الملعب يلعب فيه بصراحة وبمنتهى الوضوح إذا جعلنا المعيار هو وضوح الأهداف الثورية والمقياس هو وضوح الأهداف الثورية وجعلنا من نزنه بهم التيارات الكبيرة الرئيسية هو كان أوضح وأنقى وأظهر رؤية سياسية فيما يتعلق بوضوح الأهداف الثورية.
تمام.
كل انت بقى ما بتوافقوش في ان الاهداف دي اهداف دي قصه ثانيه. يعني نقطه الخلاف ما بين السلفيين والاخوان مش ان الشيخ اهدافه ما ينفعش تكون وطبعا اكيد بيخلي الخلاف غير كده بس انا وجهه نظري ما ينفعش تكون نقطه الخلاف ان الشيخ ما ينفعش تكون نقطه الخلاف ان دي اهدافه مش واضحه لا ان رؤيته مش لا هو انتوا خلافكم بينه وبينه ان انتوا مش معترفين بالاهداف مش معترفين اصلا بان الجذريه في التعامل مع المجلس العسكري هدف مش معترفين بكده مش معترفين ان الجذريه في التعامل مع الداخليه هدف هو معتبر ان الحاجات دي اهداف وبالتالي هذه الاهداف بتاثر على كل الفعاليات انتوا رخاكم كان تصالحي استمرتم بنفس النسق اللي كان موجود في الثوره
مع المباركة.
العمليه التصالحيه اللي ادتكم في مرحله من مراحل الثوره الواضحه انكم تقعدوا مع عمر سليمان بتكلم على الاخوان فانتوا رؤيتكم من الاول رؤيه مستعده للتصالح الراجل رؤيته من الاول رؤيه اكثر راديكاليه. طبعا اهم نقطه في الشيخ حازم اسماعيل ان احنا حاله كاريزميه في المساحه السياسيه احنا بنصور قبل الثوره السلفيين كان عندهم نموذج اشهر نموذج كاريزمي كان الشيخ محمد حسان كان الشيخ ابو اسحاق ودي نماذج غير مهمومه بالاعداد وغير مهمومه يا دوبك بده خطبته ومحاضرته وبيمشي لكن الشيخ حازم كاريزما وهذه الكاريزما تم وظفها في عمل حراك شعبي هي دي النقطه بالتالي كان رقم صعب في الحاله الاسلاميه شفنا ان بين التيارات الاسلاميه موقف خلاف في الموقف من استمرار الحاله الثوريه موقف من اختلاف استمرار الحاله الثوريه الموقف في مساله الدعم اثناء انتخابات الرئاسه الموقف من المجلس العسكري معايا فهذه المواقف المتكرره موقف طبعا شهير جدا احداث محمد محمود هذه المواقف ولذلك حتى لما قعد مع مجلس الشورى العلماء الشيخ حازم كان من اهم النقط اللي نقصوه فيها قبل ما يدعموه احداث محمد محمود معنى كده ان تيار سلفي علمي غير مشغول بالتصالح حتى برضه كان شايف ان احداث محمد محمود مشكله عنده مشكله في الدماء عنده كذا فالشاهد ان الشيخ حازم اسماعيل أستطيع أن تقول أنه على طيب. مستوى الرموز الرمز الذي مثل التيار الثوري على طيب. مستوى الرموز
سؤال مهم جدا هل فقد الشيخ حازم أبو إسماعيل البوصلة التي كان يتجه إليها وكان يملكها قبل انتخابات الرئاسة؟
هو طبعا هي أكبر مشكلة حصلت للشيخ حازم ودينا رصدها في الكتاب الجديد اللي هو أثر الربيع العربي على السلفيين دي المشكلة الشيخ حازم رصدها أن الشيخ بعد انتخابات الرئاسة لم يستطع أن يطور النموذج يعني تعرض عليه مثلا بعد انتخابات الرئاسة انه يتحول الى عمل مجتمعي سياسي مش جمعيات خيرية وبتاع مجتمع مدني قوي يتحول الى بناء مجتمع مدني قوي اتعرض عليه انه يعمل حزب سياسي اتعرض عليه انه يعمل طيار معايا طيار ضاغط اتعرض عليه انه يخش في البرعامية السياسية وفي الوزارات الشاهد ان الشيخ لم يستطع ان يطور خطابه لاي مسار من دول الى الان لم يستطع ان
يفقد فقد البوصله
ولم يستطع ان يستفيد من الدعم الشعبي
يعرف ما هو هدف الشيخ الان
ولا في وضوح عشان بص نكون واضحين ونبعد عن الايه عن دروشه الاتباع لا يوجد خطاب واضح ظاهر لا يوجد يعني انت بتعتبر ان الدعوه السلفيه عندها خطاب واضح غلط مشكله الشيخ ما عندوش خطاب واضح لا غلط ولا صح انت فاهم المشكله ما عندوش خطاب له اليات واجراءات باختصار الشيخ شيئا فشيئا يتحول الى ظاهره اعلاميه هي دي المشكله الكبيره اللي بيتعرض لها الشيخ حازم دلوقتي
وان لم تطور نفسك وتطور
النموذج انت تطور نفسك هتبقى انت راجل بتطلع في الحلقات تقول كلام حلو وجميل بعدين
هل الشيخ حازم صاحب صحيح قادر على تطوير هذا النموذج بعد ما حدث خلال السنه الماضيه
والله مولانا الحكم مش هقدر اقول لك كل اللي انا اقدر اقوله حاجه واحده بس انه لا يوجد مؤشرات تدل على هذه القدره
شكرا التيار السروري.
طبعا هو التيار السروري انا ذكرت طبعا
اول حاجه كده. طبعا عايزين نعرف التيار السروري، انا اعتقد انه كثير من الاسلاميين لا يعرفون
هذا. اول حاجه بس هي كلمه سرور يا جماعه لهاش اي علاقه
بالسرور،
بين الشيخ محمد السروري. هي طبعا كلمه سروري منسوبه للراجل السوري من الاخوان المسلمين لما حصل محمد سرور نايف زين العابدين، لما حصلت محنه الاخوان المسلمين في سوريا انتقل الى قطر، ومن قطر الى المملكه العربيه السعوديه. في المملكه العربيه السعوديه بدا ينشر رؤيه معينه، هذه الرؤيه فيها نوع من عمليه المزج ما بين اليات الاخوان الحركيه واليات السلفيين العلميه. بعض الناس يرى ان محمد سرور انتهى دوره في المرحله دي. بعض الناس يرى ان محمد سرور انتهى دوره في المرحله دي، وان عمليه الوعي والخلط ما بين رؤيه السلفيين ورؤيه الاخوان حصلت منه ومن قيادات الاخوان اللي تبنوهم الملك فيصل بعد معركه الاخوان في مصر مع لما حصلت معركه الاخوان في مصر مع جماعه عبد الناصر. مش كلهم دخلوا المعتقلات على فكره، في منهم ناس راحت قطر، ومنهم ناس استقبلوا من الملك فيصل عنده في السعوديه، هربوا ما تسجنوش. الناس اللي استقبلوا من الملك فيصل، او في ناس بعد ما طلعوا من السجن، الناس اللي استقبلوا من الملك فيصل عنده في السعوديه دول رحمه الله حطوهم بقى في المدارس والجامعات، وحطوا لنا مناهج للتعليم، وحطوا لنا مناهج للثانويه العامه، وحطوا لنا مناهج للمتوسطه، فانتشروا في السعوديه. ففي بعض الناس ترى ان دور محمد سرور كان هامشي، وان هو كان واحد من المجموعات دي.
طيب
تواجد انه عمل مزج، عمل مزج
يعني هنا هنا تاريخ السرور ممكن نقول هو العقليه السلفيه بالاليه الاخوانيه
بالحركيه الاخوانيه
الاليه والحركيه
بتمزج يعني تاخد السلفيه العلميه مع اليات حركيه
الحركيه
مع اليات حركيه واليات صراع سلطوي على الارض. طيب. في بس ملحوظ عندنا اوزه نقطتين خلاف دايما في تصور التيار السروري. نقطه خلاف رصدت محمد سرور بيه، هل كانت في البدايه وانقطعت ولا ما زالت مستمره؟ ونقطه الخلاف الثانيه مرتبطه بيها، هل السروريه تنظيم زي الاخوان المسلمين، ولا مجرد حاله وعي معايا، ولا مجرد حاله وعي باهميه هذا المسجد؟ فاي حد بيبقى عنده حاله وعي باهميه هذا المسجد الناس بتسميه ايه؟ الناس بتسميه سروري. فانا طبعا شرحت الخلاف ده.
تبلور بقى التيار السروري في مصر،
التيار الذي يطلق عليه
هيئات واشخاص،
الذي يطلق عليه في مصر ان هو تيار سروري مجموعتين اساسيتين، مجموعه عبد المنهور شيخ هشام عقده والشيخ هشام برغش
ويكون احمد فهمي
وحزب الاصلاح، المجموعه
عطيه
المجموعه دي. والمجموعه وهنا في القاهره مثلا اشهرهم الدكتور محمد يوسف ابراهيم.
الدكتور محمد يوسف ابراهيم اللي هو امين العام للهيئه
الشرعيه. طبعا هم بيزعلوا جدا ما حد يقول عليهم سروريه. فانت بتقول لهم احنا كلمه سروريه بنفسرها بس بحاله الوعي ووجود ارتباط من نوع ما مع من يطلق عليهم سروريين في الخليج. محدش يقدر ينكر حاله الارتباط اللي هو من نوع ما بين مجموعات يطلق عليها انها سروريه. مفيش دخان من غير نار. النار دي بقى هل هي تنظيم؟ انا ماليش دعوه. المهم ان في حاله من الايه، من الارتباط والافكار المشتركه واليات العمل المشتركه. انا لما اطمئنت ان في الكتاب لكن مش ترجيح نهائي ان ما فيش تنظيم. طبعا بعت لي واحد سروري اسمه مش ظاهر ايميل يقول لي لا تنظيم، وانا بعت لك رساله من جوه. لكن انا طبعا زي ما خدت قرار في الكتاب باهمال كل الحاجات الخاصه، الجلسات الخاصه والاعادات الخاصه، ما دخلتهاش الكتاب. دخلت الكتاب ما يمكن ان يعرف. شاهد بس ان اللي انا رجحته في الكتاب ترجيح مبدئي ان دول اشخاص كل واحد فيهم لقريته، وان السروريه مش تنظيم حاكم ومقيد لجميع افراده باليات، لكن في حاله وعي مشترك وتعاون مشترك. هذا الوعي المشترك والتعاون المشترك ما تحاولش تقنعني
انه تاثيرهم في المشهد السياسي المصري.
عندك طبعا الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح وكونها احد الاذرعه المهمه للاخوان المسلمين، هذا لابد ان يكون واضحا.
الاخوان المسلمين بتؤسس نفسها او بتتكئ على الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح اتكاء شرعيا وسلفيا.
هذا لا يستطيع ان ينكره الا مكابر.
والشيخ حازم صاحب سؤال، هل بتتكئ عليه جماعة الإخوان المسلمين سياسيا؟
ما فيش للأسف المعلومات في الموضوع ده قليلة.
تحليلك مش
فعلا ما عنديش، أنا ما بخافش
طيب. التبلور السياسي للتيار السروري
زي ما قلنا في عندنا حزب الإصلاح اللي بينشأ دلوقتي في الهيئة الشرعية. الهيئة الشرعية رقم صعب على فكرة، هي يعني نعم يعني كان مأمول منها أكثر من كده، ده حصلت كتفت نفسها هي في موضوع يعني الدعم الإخواني، لكن هي ضروري رؤية شرعية عندها ملناش غير ان احنا
بس هناك دعم حقيقي للتيار السروري للاخوان الى اخر مدى.
لان الاخوان ما عندوش الواجهه السلفيه اللي تعمل له قناعه مجتمعيه ولا قناعه عند الجمهور السلفي. يعني لو لم يستفد من الهيئه الشرعيه اللي يخلي داخل السلفيين قولين، طبعا هو اصلا السلفيين عندهم خمسه، فهو استفاد من الهيئه الشرعيه ان خلى الاقوال سته داخل السلفيين. شفت واحدة فايده
الاستاذ احمد فهمي المحلل السياسي، هل هو ينتمي للتيار السروري؟ كتاباته الاخيره في تحيزه الواضح واحيانا غير مبرر للاخوان، كيف تفسره؟
احنا انا شرحت في الكتاب ان التيار السروري عنده رؤيه تاليفيه شديده، يعني عندها درجه عاليه جدا من الرغبه في التاليف بين التيارات الاسلاميه، هذا يحسب له. هذه الرغبه في التاليف شايفه ان
تأليف القلوب تقصد
او تأليف الكتاب ومحاصره الخلافات وتأجيل الخلافات وتأجيل النزاعات، ودي الرؤيه اللي ناقشها الشيخ ياسر برامي فقه الخلاف قديما. يعني هو الشيخ ياسر طبعا الطبيعه الامنيه ما سماش وبيناقش دي، لكن هي دي الرؤيه اللي كان بيناقشها فقه الخلاف، ان في بعض اخواننا عايزين الخلافات تؤجل والخلافات داخل الطرق الاسلاميه تؤجل. الشاهد انه شايف ان في مشروع سياسي وصل فالتصرف، وهذا هو الاخوان هم الوحيدين القادرين على تحمل ضريبه هذا المشروع، وهم الوحيدين اللي، وان لو اذا كان الاخوان وصلوا والناس بيشتمونا، لو كان السلفيين وصلوا كانوا الناس ضربونا بالجزم. دي رؤيه عند بعض اخواننا، بعضهم مش كلهم، عند بعض اخواننا السوريين، فشايفين ان وصول الاخوان مكسب لا ينبغي التضحيه به، وان وعندهم مشاكل. هي دي بقى النقطه اللي ما اقدرش اشرحها في الكتاب، ان في مشاكل يا جماعه من جوه مبنيه على حواديت وقصص، اصدر راحهم اصدقهم اتصوروا مع فلان، اصل في شرايط متسجله مع مين، فالحواديت دي بتاثر في القرار، لكن ما فيش حد يقدر يقولها. يعني ما فيش حد يقدر يطلع يقول والله انا ورا قراري كذا وكذا وكذا. لذلك في دايما اسباب كامنه تحت الايه،
تحت السطح. التيار المدخلي، تعريف التيار المدخلي
طبعا التيار المدخلي
بس
هو
ده هنديله دقيقتين.
هو التيار المدخلي باختصار شديد تيار عنده غلو في الربع المخالف وغلو في مساله الطاعه اولياء الامور.
مدخلي دي نسبه الى
ربيع المدخلي السعودي، طبعا الثوره بالنسبه لهم هي ضد مفاهيمهم، لكن كون انها ضد مفاهيمهم عملت لهم حاله تحدي. يعني هم قبل الثوره كانوا هيدوا خالص، هيدوا جدا، ما عملوش اي انتشار، وصار القصه سابهم، رؤوسهم في مصر قليلين جدا قبل الثوره. الثوره عملت ايه؟ عملت تحدي مفاهيمي لهم، فكون لان الثوره وطريقه في التغيير هم شايفينها غلط
ونجحت
ونجحت او نسبيا تغيرت. فبقى عايز يعمل معركه ازاي انت الثوره نجحت، فعمل تحدي مفاهيم له. فكانت استجابه هذا التحدي عوده هذا التيار للنشاط، وعلى راسه طبعا اثنين بالدرجه الاولى، اثنين دول الشيخ محمد سعيد رسلان في المنوفيه والشيخ هشام البيه اللي في الدقهلي.
فقط دولات المشهورين،
في غيرهم لكن دول الاساسيين حاليا الفتره الحاليه.
تمام. طب نتكلم شويه على انت ذكرت عن الاتجاه التنويري في الداخل الاسلامي اللي بيمثله الدكتور محمد عماره، فهمي هويدي، احمد كمال ابو
مصر. احنا قلنا ان الامتداد ده، التيار ده امتداد للتيار الاصلاحي اللي كان بيمثله الشيخ محمد عبده من قبله رفاعه الطهطاوي، لكن التشكل طبعا مع محمد عبده اكتر. هذا التيار بيمارس عمليه توفيقيه مع المفاهيم الغربيه، وهذه العمليه التوفيقيه مع المفاهيم الغربيه زي مثلا الحريه. فالحريه مفهوم غربي، فيريد ان يوفق ما بينها وبين مفهوم غربي بالحريه بالمفهوم الغربي. فيريد ان يوفق بين الحريه بالمفهوم الغربي وبين المضامين، مضامين مساله الحريه في الاسلام، فتبدو مشكله عقوبه المرتد. فلما تبدو مشكله عقوبه المرتد يعمل ايه؟ يلعب في المفهوم الغربي ولا يلعب في المفهوم التراثي؟ يلعب في المفهوم التراثي. فيجي عند عقوبه المرتد ويبدا يتكلم عنها، عنده مشكله اهل الذمه، وان الرؤيه في الاسلاميه بتقيم العلاقه المجتمعيه على اساس الاسلام، وان كل من غير الاسلام العلاقه بينه اما ذمه واما عهد واما امان. فلا، المفهوم ده مش طبعا لا يتمشى مع المفاهيم الغربيه القائمه على الدوله الحديثه وعلى علاقه المواطنه. فيبدا مثلا يكتب مواطنون لا ذميون، كتب الاستاذ فهمي هويدي معايا. فهم عندهم تاثر بالمفاهيم الغربيه، تلقوا مفاهيم الحداثه الغربيه، وارادوا التوفيق بينها وبين التراث الاسلامي، فاكلوا من هذه شيئا ما. يعني ما قالوش بكل مفاهيم الحداثه الغربيه،
يعني
اكلوا من العلمانيه، ما كانوش علمانيين.
هم نموذج تجسيدي اللي حضرتك ذكرته، اللي انت عندما تتاثر بنموذج بتتحرك اتجاهه ووفقا للمسار الذي
بيحصل لك عملية تحيز تؤثر على كل نظرك الموضوعي بمجرد انك بتبدأ نظر من النموذج.
طيب، في اخر خمس دقائق، انت كتبت مقالا احدث جدلا فيسبوكيا او جدلا في العالم الازرق، عالم الفيسبوك وتويتر، حول الدعوة السلفية والاشكالية الفكرية التي كامنة هي في الدعوة السلفية المتمثلة في الدعوة السلفية بالاسكندرية وحزب النور، وحدث ترشقات وكلام كثير. فأريد تبلورا أخيرا حول هذا المقال وردك على من رد عليك، سواء رد إيجابي أو رد سلبي.
هو طبعا بصفة أساسية أنا عايز أكد عليها، مفيش حاجة النهاردة اسمها العالم الأزرق. العالم الأزرق ده هو اللي عمل الصور. فالعالم الأزرق ده ليس هو كل المجتمع، لكن تأثيره المجتمع لم يعد كان يعد يصلح أن يستهان به.
نعم. لا أنا مش قصدي،
لا
أنا بس بقولش بدلعه يعني.
بوصف الحالة بس. وطبعا انا كنت كتبت يا رؤية اصلاحية انا بكتبها من مدة مش النهاردة، وقلتها في حلقات قبل كده، قلت ان التيار الاسلامي بجميع افرعه عنده مشكلة في دراسة في الدراسات الفكرية، عنده الدراسات الفكرية عنده ضحلة وضعيفة وعمرها 70-80 سنة معايا، ففي مشكلة كبيرة عند التيارات الاسلامية. لكن كان عندي تيار اساسي حريص دايما انه يلح على انه هو اللي اشتغل بالقضايا الفكرية، وهو اللي عنده القضايا الفكرية كذا، واحنا بنشتغل على القضايا الفكريه، فعنده نوع من انواع مش عايز اسميها استعلاء طبعا، لكن عنده نوع من انواع الاعتزاز المشروع بإنتاجه في القضايا الفكرية. فأنا حبيت أقول إن هذا الإنتاج في القضايا الفكرية في فترة الثمانينات وحقبة التسعينات كان يصلح. يصلح للمجموعة المبتدئين والناس الملتزمين الجدد وبتقدم لهم عدة كده مفاهيمية تنفعهم في المفاهيم الغربية والعلمانية وكذا. لكن خلاص يا جماعة دينا اتغيرت. فات 20 سنة على
يعني كان يصلح
على الزمن ده.
للطلائع لكن
لكن خلاص انت النهارده مش قادر تطور الخطاب. ليه انت مش قادر تطور الخطاب؟ لان هي مذكرات وكتب صغيره وكذا، فانت بتعتمد على شروح الاتباع وانت مش فاضي. لان احد اشكاليات التنظيمات اللي لابد تلتفت اليها انه بيستهلك اتباعه في مهام تنظيميه، فيفضل الكادر بيوصل لمرحله تميز معينه. الكادر التنظيمي هو ليه مش قادرين يطلعوا مواهب كويسه كتيره؟ ان الكادر التنظيمي عندهم بيقف لمرحله لسن معين او لمرحله معينه ويبداوا يستهلكوه تنظيميا. فلما بيستهلكوه تنظيميا ما عادش عنده وقت انه يذاكر ويبني نفسه معايا، اللهم الا اللي بيعمل بالجهود الذاتيه. فبما ان ما عادش عنده وقت فهو بياخد المذكره يشرحها ويخرج من المذكره للمذكره وبيدور في دوره.
يعني في النهايه انت ترى خللا،
خلل في
منهجيا
الانتاج
المعرفي والفكري،
شغل قديم في ادواته
لا يتناسب مع اللحظه الحاليه
أطلع.
لا يتناسب مع الثوره المعلوماتيه، لا يتناسب
ولا مع الكتب الجديده ولا
مع التحدي الموجود ايضا.
بالزبط.
التحدي الموجود سواء التحدي العلماني او التحدي الغربي بشكل عام.
بعض الفلاسفه المتخصصين ينتقد الاحاطه الفلسفيه للدكتور عبد الوهاب المسيري. يعني بعض الفلاسفه المتخصصين ينتقد الاحاطه الفلسفيه وبالفكر الغربي للدكتور عبد الوهاب المسيري. فما بالك بدول. المهم امشي بس مع واحده بعض
الدعوه،
بعض الدعوه السلفيه لك يعني انت عايز الدعوه تسيب الفكر وما تشتغلش على اللي انت مهتم بيه. اولا بغض النظر انا مش مهتم بالفكر بس، لكن عديها. انا مش عايز كده، انا بكلمك عن معالجه جزء عندك. ما قلتلكش اهتم بالجزء ده وسيب كل شغلك. ايه المانع انك تعتني بالجزء ده وانت برضه
شغال؟ لا سيما وانت تتصدى
لهذا ومعتز بيه.
يعني انت تتصدى للرد على النصارى،
معتز بيه، جوده بقى،
تتصدى للرد على الالحاد،
تتصدى. فلازم قرات كتب الدكتور علاء بك، كتب الدكتور علاء هي مقصودي اصلا. انا قصدي ان الكتب دي تلخيص للمذاهب الفكريه لمحمد قطب. كتب عن الليبراليه بعد الثوره جزاه الله خيرا، كتاب مفيد لكنه تلخيص لكتاب حق الليبراليه بتاع عبد الرحيم السلمي وكتاب محمود الصاوي. تلخيصات تصلح للتدريس للمبتدئين، جميله ومهمه في الاطار ده، لكن ما تكلمنيش عنها انتاج فكري عظيم. يعني
انا اريد ان اؤكد معك، وانا يعني هذا المعنى انا متاكد
ان احنا نكمل بعض
نطور منه. وهذا هذا ليس من نوعية الكيد السياسي أو الكيد كيد التحيز،
ولكن التنظيمية بقولك طورها بس.
يعني هذا منبعه فقط الحرص على الحالة الإسلامية والمتصدرين الإسلاميين لا سيما، والتحدي عظيم جدا.
صح،
أكيد تؤكد.
بلاش.
هل لديك أقل أخرى؟ يعني إخوان وسلفيين وتبليغ ودعوة وتيار سروري وتيار جهادي وتيار مدخلي وظاهرة الدعاء الجدد والاتجاه العقلي التنويري وأشياء كثيرة، كل هذا يعني موجود في هذا الكتاب اختلاف الإسلاميين، كتاب تأسيسي بامتياز. ناقشناه مع أحد التأسيسيين اللي هو مؤلفه الشيخ أحمد سالم. نتمنى أن الكتاب يشترى أولا ثم يقرأ ثانيا ثم يناقش ثالثا. الشيخ أحمد سالم وموقعه على الفيسبوك والتواصل معه سهل جدا. لماذا؟ لأنه يجب على الإسلاميين أن يعوا ذواتهم أولا قبل وعي الذات الأخرى أو قبل وعي الآخر. في هذا الكتاب تقدر بسهولة أن تقرأ عن كل الحالة الإسلامية، عن تنوعاتها، أن تستفيد وتناقش وهكذا. ألقاكم في الأسبوع القادم، وأرجو أن تكون هذه الحلقة تأسيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.